السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رحمته للعالمين وحجته على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فها نحن في هذه الليلة، ليلة الاثنين، التي هي غرة شهر جمادى الأولى من عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعود فيها إلى درسنا في هذا الكتاب المبارك النافع، الذي لم ينسج ناسج على منواله، ولم يأتي أحد بعده بمثاله، والله سبحانه وتعالى يختص بفضله ورحمته من يشاء. والمؤلفات والفتح من الله فيها منح إلهية ومواهب ربانية، والله سبحانه وتعالى يفتح على من شاء من عباده بما شاء من فضله جل وعلا. فهذا الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام الإمام المجدد المجاهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المعروف بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ينبغي للمسلم ألا يفتر من قراءته ومراجعته، وكلما ختمه عاد إليه وتأمله وتدبره ونظر واعتبر مما فيه من الدلائل الواضحة الدالة على وحدانية الله جل وعلا في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، ويعرف نعمة الله جل وعلا على أهل التوحيد والإيمان وأهل الفقه والعرفان والتوفيق والإحسان، ويعرف ما نزل من البلاء بمن صرف عن ذلك فسار من أهل الشقاء، نسأل الله العافية والسلامة، وكان مآله إلى النيران إما أمدا وإما أبدا، إما أمدا محددا ويخرج، وإما أبدا خالدين فيها، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على العاقل من ذكر وأنثى وحر وعبد وشاب وكبير وإنس وجن أن يتأملوا فيما ينفعهم عند ربهم سبحانه وتعالى في هذا الباب، وأن يحققوه، فإنه إذا قدم العبد على ربه بتوحيد صاف خالص من الشرك واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يرجى له النجاة ويرجى له من الله المغفرة والرحمة، وقد سبق ذلك معنا في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فالواجب علينا معشر الأحبة أن يتطلب كل واحد منا نجاة نفسه، وأن ينظر لمصيره قبل أن يوارى في رمسه، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. وها نحن اليوم في الباب 17، وهو باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. فنسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المخلصين، إنه جواد كريم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله ليبين أن الرسل عليهم الصلاة والسلام وأفضلهم وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام لا يملكون شيئا من أمر الله إلا ما ملكهم الله إياه، وأنهم لا يستطيعون هداية البشر إلا من هداه الله، فهم مربوبون مغلوبون، ليس لهم من التصرف إلا ما جعل الله لهم سبحانه وتعالى، ولهذا لا يصلحون لأن يعبدوا من دون الله، بل العبادة حق الله وحده، لأنهم مخلوقون مربوبون كسائر البشر، لكن الله أكرمهم ورفع شأنهم بالرسالة والنبوة عليهم الصلاة والسلام، فلهم خصائصها ولهم فضائلها، لكنها لا تقتضي أنهم يتصرفون في الكون أو يهدون من شاء أو يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله وأخبرهم سبحانه وتعالى. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق لم يستطع أن يهدي عمه أبا طالب ولا عمه أبا لهب، دل ذلك على أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يهدي من يشاء، وهو الذي تطلب منه الهداية سبحانه وتعالى، ويقال: يا رب اهدني إلى كذا، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم اهدني صراطك المستقيم، هو الذي بيده كل شيء سبحانه.
نعم. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. هذا الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم وصفيه وخليله وكليمه صلوات الله وسلامه عليه، فهو صفيه وخليله وعبده ورسوله وكليمه صلوات الله وسلامه عليه، إذ كلمه ليلة المعراج حينما فرض عليه السماوات صلى الله عليه وسلم، كلم حينما فرض عليه الصلاة ليلة المعراج، أسري به إلى بيت المقدس ومنه إلى السماوات، واستفتحها سماء سماء له جبريل عليه الصلاة والسلام حتى بلغ مكانا لم يبلغه أحد سواه صلوات الله وسلامه عليه، وفرضت عليه الصلوات هناك 50، ولم يزل بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين ربه جل وعلا يطلب التخفيف لأمته أو عن أمته، حتى صارت 50 بعد أن كانت 50، فبقيت 5 وهي بأجل 50. قال الله جل وعلا: ما يبدل القول لدي. فهكذا هذا النبي العظيم الذي لم يبلغ منزلته أحد من الأنبياء فضلا عن غيرهم لا يملك في هذا الباب شيئا، ألا وهو هداية التوفيق والإلهام، فهذا لا يملكه هداية القلوب وتوفيقها لقبول الحق والانقياد له والإذعان له وقبوله، هذا ليس بيده صلى الله عليه وسلم. وأما هداية الدلالة والإرشاد فسيأتي معنا، أثبتها الله له. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله ليس بيده صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب شيء، فغيره من باب أولى، والهداية في هذا الجانب هي حق الله سبحانه، فالواجب أن تطلب منه، فلا تطلب من أحد غير الله جل وعلا، وطلب ذلك من هؤلاء المربوبين المخلوقين الذين هم كسائر البشر إلا أن الله فضلهم برسالته واختصهم بنبوته ووحيه لا يصلح، لأنهم ليس لديهم من هذا الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فيجب على المسلم أن يعرف ذلك، ويجب على المسلم أن يحرص في الإيضاح والإرشاد، وأن يسلك السبل التي يستطيعها في إيصال الحق وإيضاعه للناس، وبعد ذلك الهداية، هداية التوفيق والإيهاب بيد الله جل وعلا. ولهذا في هذه القصة فائدة عظيمة، الأولى حرص الداعية الناصح على هداية الناس، وذلك بالبيان لهم بكل ما يستطيع، وإظهار الشفقة عليهم لعل ذلك يؤثر فيهم فيقبلوا. فالذي يقول وقد سمعنا ذلك، وللأسف نحن ما نحن حريصين على الناس، هذا غلط. نحن والله نحرص على أن يهدي الله سبحانه وتعالى إلى هذا الدين من يهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيحرص الإنسان على هذا حرصا عظيما، ويحرص على أن يتخول المدعو ويكرر عليه كما في هذه القصة، فلا ييأس ولا يسأم من الدعوة إلى الحق، ويصبر ويصابر. وأولى الناس بذلك من كان ذا قرابة، من كان من ذوي قرابتك هو أولى الناس بإحسانك إليه والحرص على هدايته. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. فهكذا العالم والداعية إلى الله عليه أن يبذل ما يستطيع من البيان والاجتهاد في هذا الباب. بقي بعد ذلك هداية القلوب، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. المعنى باب بيان أن الهداية التي مضمونها الرضا بالحق وقبوله وإيثاره لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، هذه بيد الله عز وجل، لا يملكها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، بل هي بيد الله، فهو الذي يطلب منه سبحانه وتعالى الهداية، ويلجأ إليه في طلب ذلك سبحانه وتعالى. أما الهداية التي بمعنى البلاغ والبيان والإرشاد والدعوة فهذه بيد الرسل عليهم السلام.
إذن فالهداية هدايتان باختصار: هداية توفيق وإلهام، إلهام للقلوب بمعرفة الحق وقبوله، هذا بيد الله. هداية دلالة وإرشاد، هذه بيد من وفقه الله ورزقه العلم وآتاه الحكمة، يقوم بدعوة الناس وبيان الحق من الباطل والهدى من الضلال والخير من الشر والسنة من البدعة والشرك من التوحيد، يبين ذلك بما آتاه الله جل وعلا. فهذه هي هداية الدلالة والإرشاد، تدله على الخير وترشده إليه بالدلائل الواضحة والبراهين الساطعة القاطعة البينة، هذه بيد من آتاهم الله العلم. ولهذا الذين يتصدرون لهم أهل العلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والبصيرة هي العلم كما تقدم معنا. أما هداية التوفيق والإلهام فهذه بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
أما الهداية التي بمعنى البلاغ والبيان والإرشاد والدعوة فهذه بيد الرسل عليهم السلام وبيد أتباعهم من العلماء والدعاة. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم وأرشدناهم فلم يقبلوا الهدى، نسأل الله العافية. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتدل وتدعو إلى صراط مستقيم. فالهداية التي بمعنى البلاغ والبيان والإرشاد هذه موجودة بيد الرسل وبيد الدعاة إلى الحق، ولكنهم لا يستطيعون أن يؤثروا في القلوب حتى تقبل الحق وحتى تريده وحتى تخضع له وحتى تنكر الباطل، بل هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء جل وعلا.
نعم، وبهذا تجتمع الآيتان، وما في معنى كل آية منهما. ونعني بالآيتين آية الباب: إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا الهداية لمن يحب. والآية هذه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات ما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهناك نفى عنه الهداية، وهنا أثبت له الهداية. ويقول جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن فهداية الدعوة والدلالة والإرشاد هذه بيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من أهل العلم والمعرفة والنور والبصيرة والهداية، هم يقومون بها ويبصرون بها. أما الأولى: إنك لا تهدي من أحببت، فهذه هداية التوفيق والإلهام وقذف الحق في القلوب حتى تقبله وتقبل عليه وتخضع له وتذعن له وتقبل وتؤمن به، هذا بيد الله. قد قال جل وعلا: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء لا يهتدون لأنهم عمي، عمي البصائر، خفافيش، أعماها النهار بضوئه. فأصبح في ليل من الشك مظلم مثل النهار، يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش. كلما جاءهم بدليل ازدادوا استكبارا ونفورا، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء قد قص الله عنهم: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، قص الله عنهم وبين حالهم، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قلوبهم في أكنة مغلفة مغطاة، ما تستفيد، شهدوا على أنفسهم، وفي آذاننا وقر، ما يستمعون، ما يدفد إليهم سماع الإفادة، سماع الإفادة ما نفذ إلى قلوبهم، لكن سماع الحجة نفذ إلى قلوبهم وصل، لأنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فشهدوا وعلموا معنى التوحيد، أنه لا إله إلا هذا الإله الواحد. فالله سبحانه وتعالى أخبر عنهم: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه مغلفة، وفي آذاننا وقر، ما يستمعون، ومن بيننا وبينك حجاب، لا يبصرون، فاعمل إننا عاملون. فعطلوا جميع طرائق الانتفاع: العقل في القلوب، والسمع بالآذان، والبصر بالعيون والأبصار. فأدى ذلك إلى عمل بصائر، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا من أعرض عن الحق والهدى فإن الله سبحانه وتعالى يدعه في مهامه الغي والضلال. قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال سبحانه: ونذر الذين ظلموا في طغيانهم يعمهون. فهؤلاء إذا نظرتم في هذه الآيات علمتم منها جميعا أن المنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إنما هو هداية التوفيق والإلهام، هذا بيد الله ولا يجوز أن يطلب إلا منه. والمثبت هو هداية الدلالة والإرشاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا وإياكم جميعا وسائر إخوان المسلمين إلى مراشد أمورنا. نعم.
صلى الله عليه. في الصحيح عن ابن المسيب، يعني صحيح البخاري، وهكذا روايته بمعناه، عن سعيد بن المسيب.
المسيب مذهب أهل الحجاز والمدينة بالذات، والمسيب مذهب أهل العراق، ولا شك أن مذهب أهل الحجاز أقدم أهل المدينة، لأن سعيد أينه؟ بالمدينة. سعيد المسيب بالمدينة، وهم أعرف في هذا وأرجح كلامهم من غيرهم. فالمسيب والمسيب كلاهما حكي، فبالكسر اختيار أهل المدينة، وبالفتح اختيار علماء الحديث في العراق. نعم،
صلى الله عليه. وهكذا روايته بمعنى عن سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي
حزن بإسكان الزاي، والحزن هو الصعب، والمراد به من الأرض ما ارتفع ضد السهل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أراد أن يغير اسمه سهل، فقال السهل يوطى يا رسول الله، المنبسط يوطى، الحزن مرتفع ما أحد يطعه، فنظر إلى هذا المعنى. نعم،
صلى الله عليه. وهكذا روايته بمعنى عن
هذا والده المسيب ابن حزن، نعم رحمه الله. نعم،
صلى الله عليه. عن سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب المخزومي، وهو تابعي وأبوه صحابي وجده صحابي.
نعم،
يقول رحمه الله
سعيد صح تابعي، ووالده المسيب صحابي، وجده حزن المخزومي أيضا صحابي، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحزن يوطى يعني يداس، أما المرتفع ما حد يطلع عليه، يمشون الناس في السهل. نعم،
صلى الله عليه. يقول رحمه الله عن أبيه المسيب يقال له مسيب بالفتح، هذا هو الأشهر، وضبطه بعضهم بالكسر، ولكن الأشهر والمعروف عند المحدثين هو فتح مسيب. قال لما حضر أبا طالب الوفاة،
ذكرنا لكم من قال بهذا، وهذا معروف هذا في كتب الاصطلاح والرجال. نعم،
قال لما حضر أبا طالب الوفاة يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما حضرته علامات قرب الأجل أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله.
وأبو طالب هو عبد مناف، اسمه عبد مناف، أبو طالب كنيته واسمه عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، شقيق أبيه عبد الله بن عبد المطلب، فهو عبد مناف، كنيته لا يعرف إلا بكنيته أبو طالب أبو طالب، لكن اسمه عبد مناف. نعم، فهو ممن غلبت عليه الكنية. نعم،
صحيح. أبو طالب كان ممن حمى النبي صلى الله عليه وسلم ونصره، واجتهد في الذب عنه والكفاح عنه في مكة، وكان كافرا، فاحترمه الملأ من قريش وقدروا له حمايته، لأنه رئيس فيهم وكبير فيهم، وكان من حكمة الله ومما حمى به نبيه أن بقي أبو طالب على دين قومه، فحمى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وجادل عنه.
يعني لو أنه أسلم قالوا لأنه على دينه، لكن يدافع عنه وهو على الكفر، هذا ما لهم فيه قبل، ما يتهم في هذا، لله في ذلك الحكمة البالغة. وقد دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما، وقد سطر ذلك في قصائده وأشعاره. نعم،
صلى الله عليه. وجادل عنه حتى أظهر الله دينه وأعلى كلمته، ثم توفي أبو طالب في مكة قبل الهجرة، فلما حضرته الوفاة أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه إلى الحق دعوة جديدة، دعوة خاصة عند
ذلك قوله في هذه المواقف كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، يعني نسلبه، ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله، إلى آخر ما قال في قصيدته اللامية الطويلة، إلى أن قال حدبت بنفسي دونه وفديته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، إلى آخر ما قال في آخر القصيدة. نعم،
صلى الله عليه. أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه إلى الحق دعوة جديدة، دعوة خاصة عند قرب الأجل لعله يهتدي. دعاه قبل ذلك ولكنه لم يستجب، مع أنه يعلم أن محمدا حق وأن دينه حق، ولكنه أبى لئلا يجر على قومه وأشياخه مسبة بزعمه، كما قال في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ويقول في شعره الآخر: فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل.
لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. شوف هذه الشهادة له: لقد علموا، يعني قريش، أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. نعم.
فذكر أنه إنما
أصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنها ثورة المتطاول. قصيدة هذه جميلة التي أثبت فيها نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه وتضحيته في سبيل ذلك ووقوفه الموقف الصلب ومحاورته قريش وهجاء قريش بطنا بطنا. هذه القصيدة جميلة وهي جزلة وفحل من الفحول صاحبها من رؤوس العرب، فينبغي أن يعتنى بها لما فيها من اللغة ولما فيها من البلاغة ولما فيها من القوة في الفصاحة، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هي أفحل من المعلقات ولا تصدر إلا ممن قيلت عنه أو نقلت عنه. وهذا لا شك، وقد كان الخلفاء في دولة بني أمية وبني العباس يلقنونها الصغار في صغرهم يحفظونهم إياها، كما نحفظ نحن اليوم أبناءنا المنظومات الصغيرة والمتون الصغيرة. أول ما يؤدبونهم كانوا بها، بقصيدة أبي طالب في دولة بني أمية وبني العباس. نعم.
صلى الله عليك. فذكر أنه إنما منعه من الكفر بالدين لئلا يقال إن آباءه ضالون وأن أشياخه ضالون، نسأل الله السلامة والعافية. فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وكان عنده أبو جهل بن هشام من رؤوس الكفرة، قتل يوم بدر خبيثا قتل كافرا، وعنده أيضا عبد الله بن أبي أمية المخزومي كافرا ذاك الوقت، وقد أسلم وهداه الله ومات على الإسلام. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني عبادة الأوثان والأصنام؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أشهد لك بها وأحرص لك بها على نجاتك. فأعاد عليه الجليسان جليس السوء: عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فطاوعهما ومال إليهما وقال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله.
هذا فيه إضراب، هذا أدب في الخطاب والكلام، فيه إضراب من الحضور إلى الغيبة. ما هو يحكي الآن قصته؟ يحكي قصته وماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فبدل أن يقول قال له أنا على ملة عبد المطلب، أضرب عن الخطاب من المتكلم إلى الغائب هو، وهذا فيما يستقبح ويستهجن، فلا يتكلم بالباطل نسبة إليه وإن لم يكن هو صاحبه حاكيا له، حتى مجرد الحكاية لا يجريها على لسانه. فهذا إضراب من أسلوب إلى أسلوب، من أسلوب المتكلم الحاضر المخاطب بهذه الجملة. لو قالها أنا على ملة عبد المطلب إلى قوله فكان آخر ما قال هو، ولم يأتي بها بلسانه هو المتكلم الراوي لأنها قبيحة، فنسبها إليه، أعاد إلى ضمير الغيبة. وهذا من حسن الخطاب. نعم، يسمى التفات. نعم.
صلى الله عليه. وكان هذا هو آخر ما قال، لأنه قد سبقت له الشقاوة، ولم يرد الله له الهداية لحكمة بالغة. هذا هو الحق في أمر أبي طالب، أنه مات على دين قومه، وجاءت به الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في غمرات من النار، فشفع فيه حتى صار في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، نسأل الله العافية. أما ما يرويه بعض الناس أنه أسلم في آخر حياته وأنه أجاب، فهو موضوع لا أصل له ولا أساس له، لأن الأحاديث الصحيحة.
وهذا الذي يذكره الشيخ رحمه الله، شيخ نشع عبد العزيز بن باز، هذا الآن شائع في هذه الأيام، وإلا قبل كان مدفون في الكتب، وهي كتب الصوفية وكتب المتشيعة الروافض، يرون أنه أسلم ويستدلون بقوله: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب كملوا الباقي، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فوالله لولا أن أجيء بسبته تجر على أشياخنا بالمحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل. لماذا لا تأتون بهذا البيت؟ ما يأتون به، إما تجاهلا، وإما أن الله أعماهم عنه. فالله سبحانه وتعالى يجعل على أهل الباطل الدليل القائم عليهم في دليلهم الذي يستدلون به لأهل الحق ضد أهل الحق، فينقلب الدليل عليهم بعد أن ظنوا أنه لهم. ولكن يحتاجون إلى من يعرف أدلتهم ويستحضرها فينقض معناه بمبناه، يطيح بيته عليه. هو استدل بهذا، أنت تدخل من الباب الثاني وتدفه إلى الباب الأول وتدفنه تحت بيته، فتأتيه بالبيت الثاني فيطيح عليه بيته الأول فيقبر في بيته، والحمد لله. نعم.
لأن الأحاديث الصحيحة الثابتة كلها دالة على أنه مات على دين قومه على الكفر بالله، نسأل الله العافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه: لأستغفرن لك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بحفية. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالذي حصل لإبراهيم مع أبيه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ابنه مع عمه أبي طالب الذي هو بمقام أبيه. وقد قيل لو عاش والده لما زاد على دفاع أبي طالب عنه، فقد اجتهد في هذا الباب اجتهادا عظيما. فهذه حكمة من الله جل وعلا. فأبو إبراهيم لم يؤمن ليبين الله سبحانه وتعالى للناس أن القرابة لا تنفع، وإنما الأمر هو بيد الله، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فالنسب بين الله وبين الخلق إنما هو طاعته سبحانه وتعالى، فمن أراد له الهداية وفقه بفضله، ومن كان غير ذلك ضله سبحانه وتعالى بحكمته وعدله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فبرحمته وفضله اهتدى المهتدون، وبحكمته وعدله ضل الضالون. فيعرف من كان أهلا ويستحق ذلك ومن لا يستحق سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أبدا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليه. وأنزل في أبي طالب تسلية وتعزية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، يعني يا محمد إنك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا يسلي الناس الذين أسلم بعض قومهم أو بعض أسرهم ولم يسلم الآخرون، أن الأمر بيد الله جل وعلا. وهكذا من أسلم ولم يسلم أبوه أو أمه أو أخوه له تعزية بهذا. فعم النبي صلى الله عليه وسلم بل عماه أبو طالب وأبو لهب كلاهما امتنعا ولم يسلما، ولم يقدر الله لهما السلامة، ولم يقدر الله لهما الإسلام لحكمة بالغة، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فلمن تأخر بعض أقاربه عن الإسلام تعزية في هذا، وأن الله هو الذي يهدي من يشاء ويرحم من يشاء، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. وفيه دلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا، ولهذا عند العامة والخاصة يقولون عند تعذر هداية بعض أقاربهم يقولون محمد لم يهدي عمه، يعني فلنا فيه أسوة. فإذا لم يهتدي أبوك أو أخوك أو عمك أو خالك فليس في يدك إلا الدعوة والتوجيه والدعاء له بالهداية، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. لو كان أحد يستطيع أن يهدي أحدا لكان محمد أولى بهذا عليه الصلاة والسلام والرسل عليهم السلام. وهكذا إبراهيم ما هدى أباه آزر امتنع عليه حتى مات على دين الشرك والضلالة والعياذ بالله. وهكذا نوح لم يهد ابنه بل أبى وخالف وصار من المغرقين، ولما طلب له وسأل له المغفرة نهي عن ذلك وبين له أنه عمل غير صالح. قال الله إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فإذا كان نوح لم يستطع هداية ابنه وإبراهيم ما هدى أباه ومحمد ما هدى عميه، فأنت يا عبد الله من باب أولى، ليس لك أن تعترض وأنت لا تستطيع أن تهدي لا أبا ولا عما ولا غير ذلك، من باب أولى. نسأل الله للجميع الهداية والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فينبغي للعبد هنا أن يستفيد ثلاثة أمور. الأول سمعناه وعرفناه أن هذا الأمر بيد الله جل وعلا. الثاني في هذا تسلية له، إذا لم يهتدي من يحب له الهداية، فإن هؤلاء المذكورين إبراهيم لم يسلم أبوه ولم يهتدي أبوه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن عماه، ونوح لم يؤمن ابنه، والله سبحانه وتعالى قال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، وقال لإبراهيم ما سمعناه، وقال لنوح ما سمعناه إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لا تتسخط ولا تعترض على أمر الله جل وعلا، فاعلم أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فإن هذا عائد إلى سر القدر، والقدر سر الله سبحانه وتعالى في خلقه لا يعلمه أحد، فهو الذي يعلم من يصلح للهداية سبحانه، ويعلم من ليس أهلا لها، فمن يشاء وفقه بعدله بفضله، ومن يشاء أضله بعدله سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والأمر الثالث عليه أن يجتهد في هذا الباب، فيبذل الأسباب حتى ترضى نفسه في ذلك، فلا يبقى باب من أبواب الدعوة وإيصال الخير وطريق من طرق إيصال الخير إلى المدعو إلا وسلكه، فحينئذ يطمئن، فلا يرجع على نفسه بالعتاب واللو أنه قصر أو أنه فرط، لا، يبذل الأسباب، والتوفيق بيد الله جل وعلا. وها نحن رأينا أفضل الخلق هم أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثلاثة من أولي العزم مروا علينا في هذه الأسطر القليلة: نوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليهم وسلم. كل واحد منهم ما نفع قريبه، فهذا لم ينفع ابنه، وذاك لم ينفع أباه، وهذا لم ينفع عميه. فعلم بذلك أن هذا الأمر بيد الله جل وعلا، فعلينا جميعا أن نستكين وأن نخضع لأقدار الله تبارك وتعالى. نعم.
السلام عليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية:
نعم، هذا التفسير كما سبق وسمعنا، المراد بالهداية هنا المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق والإلهام، توفيق القلوب لقبول الحق وإلهامها لقبول الحق والاستجابة له والخضوع له، هذا لا يملكه أحد، هذا بيد الله. فهذا الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن غيره. وأما هداية الدلالة فالله جل وعلا قال فيها: وإنك لتهدي إن واللام إلى صراط مستقيم. فهذه هداية الدلالة والإرشاد، فتفسيرها إنك لا تهدي أن الذي نفاه الله جل وعلا هنا هو هداية التوفيق والإلهام، هداية القلوب لقبول الحق، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليه. الثانية: تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
تحريم الاستغفار للمشركين ولو كانوا أقارب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني أنهم ماتوا على الكفر، فإذا مات المرء على الكفر فهو من أصحاب الجحيم قطعا. وهذا في رد على الذين يقولون اليوم من المتحذلقين ممن نسمع أنه ما يشهد الكفار على الكفار بما بأنهم من أهل النار. هذه حذلقة جديدة ما سمعنا بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في المسند: أينما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، فبشره بالنار، أينما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، خرجه مسلم في الصحيح. هذا فيه أبلغ رد على هؤلاء المتحذلقين الذين تصوروا صور العلم ولا علم عندهم. نعم.
الثالثة وهي المسألة الكبيرة: تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
الله أكبر. لأن لا إله إلا الله هي خلع جميع المعبودات التي تعبد من دون الله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فهذه هي المسألة الكبيرة التي بعث الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم لأجلها. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه المسألة الكبيرة. قل لا إله إلا الله يعني اترك ما أنت عليه من دين الآباء والأجداد. فكان منه ما قال: لولا أن تعيره قريش ويقولون ترك دين آبائه وأجداده لأقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بها، كما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه. الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
وهذه الكلمة الجميلة في هذه المسألة: كثير الآن من أبنائنا ومن إخواننا وأحبابنا من طلبة العلم يستكثر عليك إذا سمع منك قبح الله من كان أبو جهل أعرف بالإسلام منه، يستكثرها عليك، يقول لك هذا مسلم، وأنت تتكلم عمن يطوف على القبور ويذبح لها النذور ويصلي إليها ويستغيث بها من دون الله ويعبد أولاده لها ويسوق إليها الأموال والزيوت والقناديل ويسرجها ويبني عليها الأبنية الفخمة ويحوطها بالحرير يجللها بالحرير ويزعم أنهم يسمعون وينفعون ويضرون. هذا ماذا أبقى لأبي جهل وأبي لهب؟ ولو قال ألف مرة لا إله إلا الله. فقبح الله من كان أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، يعني بكلمة إيش؟ لا إله إلا الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والعلم النافع والفقه في الدين والبصيرة فيه. فهذه الكلمة مثلها ما تقدم معنا في كتاب مشركي زماننا أغلظ، كتاب إيش؟ نعم، إذ الأولين إيش؟ يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركي زماننا في الثنتين يشركون في الرخاء ويزدادون شركا في الشدة، كما رأينا ذلك في الوقائع والحوادث التي جرت، فهم في الغرق أو في الحرق وهم يستغيثون بغير الله جل وعلا، بالبدوي، بالحسين، بفلان، بفلان، بفلان. فصارت قريش في هذا الباب أعلم منهم ولا لا؟ وهم على شركهم أخف شركا من هؤلاء. فهذه الجملة هنا مثل تلك الجملة هناك. فهذا أسلوب أهل العلم وأهل الفقه في الدين والبصيرة فيه والمعرفة بالأدلة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يصرفنكم عنها فلسفة المتفلسفين ولا حذلقة المتحذلقين. نعم.
الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه.
المراد به الحرص على المدعوين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه الله بذلك، لقد جاءكم رسول من، إلى أن قال حريص عليكم. فكان في غاية الحرص على أن يهتدي عمه، ولكن الأمر بيد الله جل وعلا. فهكذا ينبغي للداعية أن يحرص على هداية الناس، وذلك كما قلنا بسلوك شتى الوسائل التي يرى أنها توضح لهم الحق وتبين لهم الحق وتجلي لهم الحق وتكشف لهم الحق وتضحض الشبه والباطل. فإذا جاء بما يستطيع ولم يهتدوا فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، لكن عليه ألا يفرط وألا يتوانى وألا ييأس وألا يدعو الشخص مرة وينقطع ومرتين وينقطع، يستمر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه حتى وفارق الحياة. فينبغي لنا أن نحرص على هداية الناس. نعم.
السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
نعم.
السابعة كونه
طالب وعبد المطلب كلهم ماتوا على الشرك. نعم. لأنهم قال هو على ملة من؟ عبد المطلب، فبقي هو على ملة عبد المطلب، وملة عبد المطلب هي الشرك. نعم.
السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك.
الكفر من مات عليه لا ينفع الاستغفار لصاحبه، قال جل وعلا في المنافقين إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. فهؤلاء الذين فارقوا الدنيا على الكفر لا ينفع الاستغفار لهم مهما استغفرت. نعم.
صلى الله عليه. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان.
نعم، وهذا عظيم جدا معشر الأحبة. إذا كان صاحب السوء أثر في جليسه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر فيه، فكيف بنا نحن؟ فإذا أحاطت بالإنسان البطانة الخبيثة السيئة ما ينفع معها شيء، إذا كان قد سبق من الله جل وعلا على صاحبها الغواية والزيق. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأحرص الخلق وأكثر الخلق رحمة بالخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، وأبر الخلق بذوي قرابته، وأعظم الناس بيانا وإيضاحا ودراية بالأساليب الدعوية ما نفع ذلك منه كله مع عمه أبي طالب لما أحاطت به البطانة الخبيثة. فلا تستغربوا مهما بلغ الإنسان في الجلالة والقدر وظل، لا تستغرب بسبب البطانة الخبيثة، لأنه حكمة الله جل وعلا. فالأمور هنا ليست بالمقامات ولا بالعقول ولا بالفطنة ولا بالذكاء، وإنما هي رحمة من الله جل وعلا، وفيه أثر البطانة السيئة. فإذا وجدت البطانة السيئة تؤثر في الإنسان مهما كان عاقلا، وأبو طالب من أرجح قريش عقلا ومع ذلك لم ينتفع. والنبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس وأرحم الناس وأقدر الناس في الدعوة والبيان، ومع ذلك لم ينفع عمه بسبب إحاطة البطانة السيئة. فالبطانة السيئة لها أثر، فالمجالس مجانس والصاحب ساحب. فنسأل الله العافية والسلامة. فهذا فيه خطر البطانة معشر الأحبة، البطانة الخبيثة هذه نتيجتها، ولو كان المؤثر فيه من كان في القوة والحكمة والعقل والفطنة والدهاء والذكاء، الأمر هذا بيد الله جل وعلا. فترى الصغير في السن الذي لم يكتمل عقله ولم تتسع مداركه يسلم، وهذا الكبير ما يسلم، ويهتدي وهذا الكبير لا يهتدي، ويقبل وهذا الكبير يدبر. ترى قليل العلم أيضا يستفيد، وكثير العلم والخبرة والتجربة في هذا الباب ما يستفيد، كم مع ذلك ما يستفيد. تراه يقر بالحق ومع ذلك ينصرف عنه. أبو طالب أقر بالحق وعرف الحق وصدق الداعية إليه ومع ذلك لم يهتدي. فلله في ذلك حكمة معشر الأحبة، لله في ذلك حكمة، ولنا في هذا عبرة، بل أعظم عبرة، يشهد له بأنه على الحق ومع ذلك ما يتبعه. فسبحان الله العظيم. فلا تستغربوا أن يضل الكبير ويهتدي الصغير، أو يضل العظيم ويهتدي الحقير الوضيع. فالمسألة هنا ليست برفيع ولا وضيع، ولكنها هداية الله جل وعلا. والمسألة هنا أيضا مسألة البطانة معشر الأحبة، فينبغي لنا أن نحذر في هذا الباب غاية الحذر، فإن البطانة السيئة أثرت في صاحبها مع أن المحارب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمضاد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما فيه ما انتفع صاحبها. فنعوذ بالله من سوء البطانة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من ذلك، فنعوذ بالله من هذا كله، ونسأل الله الثبات على الحق والهدى. نعم
صلى الله عليه. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
هذا هو، هذه مصيبة، هذه مصيبة. إن وجدنا آباءنا على أمة، تعظيم الأسلاف هذا هو، إن وجدنا آباءنا. والأكابر لو كان خيرا لسبقونا إليه. فهذا يقول لك فلان ما يفهم أنا مثله، فلان ما يفهم، إذا قامت الدلائل ما يفهم، ألف مرة لا يفهم. هذا توفيق بيد الله جل وعلا، ما هو بيدك أنت ولا هو بيدي أنا، ولا بعقلي ولا بعقلك، إنما هو بيد الله جل وعز. فقد يصرف عن الحق والهدى الكبير الشريف الكبير، ويوفق له الوضيع والحقير الذي تحتقره أنت. فارتفع بهذا الدين بلال الذي يرونه وضيعا، واتضع به أبو طالب وأبو جهل الذي يعدونه رفيعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا وإياكم بدينه وبالإيمان به وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يضعنا بمعصيته وبمتابعة أهوائنا، إنه جواد كريم. نعم.
صلى الله عليه. العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك.
الشبهة للمبطلين في ذلك يعني ترغب عن ملة عبد المطلب الأسلاف، فهذا الآن حينما تدعو صاحب الباطل قال هذا كل الناس عليه، ما في إلا أنا ضال، فهذه الشبهة كسرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه بهذه الآيات التي سمعتموها، والنبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة التي سمعناها مع عمه أبي طالب صلى الله عليه وسلم، بيّن له وجهد ولكنه لم يهتدي. فشبهة المبطلين في ذلك هذه هي، فاستدل أبو جهل بها، واليوم الناس الذين هم على الباطل يستدلون بها. كل هؤلاء الناس على باطل؟ نعم، إذا كانوا على الباطل المعلوم بالدلائل ولو كانوا ملء الأرض. قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال جل وعلا: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا هم مسلمون. فالواجب على العبد أن يبتعد عن هذه الحجج الباطلة التي يسمونها حججا وهي شبه. ولذلك أحسن شيخ الإسلام حيث قال: شبه، شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا وكل كاسر مكسور. يظنونها حجج وهي في الحقيقة شبه مكسورة، لكن عند من؟ عند من نور الله لهم البصائر بالعلم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق. نسأل الله التوفيق. نعم.
صلى الله عليه. الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعملها الجنة فيدخلها، فإذا وفق في مثل هذا الوقت ما دام لم يغرغر فإن هذا ينفعه، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في السنة المطهرة، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر كما قال الله جل وعلا عن فرعون لما جاءه الموت ورآه قال: آمنت، حتى في إيمانه متكبر متغطرس، ما قال آمنت بالله، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. شوف الغطرسة، وهو في هذه اللحظة يرى الموت عيانا، ومع ذلك ما طابت نفسه أن يقول إلا بأسلوب المتكبر: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل والمسلمين، الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالقيامة قيامتان: القيامة العامة والقيامة الخاصة. فالقيامة الخاصة لكل واحد منا موته، إذا حشرجت النفس وغرغرت طالعة خارجة لا ينفع الإيمان، وهكذا حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها لا توبة لا تنفع. فنسأل الله التوفيق للجميع. نعم.
صلى الله عليه. الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
لأن فيها العصبية، فالمرء يتعصب لأسلافه ولكبرائه لأن فيها ماذا؟ النخوة الجاهلية العصبية، الرجل يتعصب لأسلافه ولقومه ولكبرائه أبائه أجداده، فأثاروا في هذه النعرة. فنسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سبب في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقوله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في بالصالحين، يعني باب بيان الأدلة الدالة على أن أكثر كفر بني آدم، يعني أغلب كفرهم وتركهم الدين، هو الغلو في الصالحين. هناك أسباب أخرى من الحسد والبغي والأغراض الدنيوية، فكثير من الناس كفروا بأسبابها من اليهود وغيرهم، لكن غالب الأمم إنما كفروا بسبب الغلو. هذا أغلبهم كفروا بسبب الغلو. أحب الصالحين وأحب الأنبياء ولجهلهم زادوا في المحبة، فصاروا غلاة متنطعين، فوقعوا في الشرك. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، الآية. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهم النصارى واليهود كذلك، لكن الغلو في النصارى أكثر، واليهود غلاة أيضا. وهكذا جم غفير من عباد الأوثان والصالحين غلوا كذلك. وهناك قوم من اليهود وغير اليهود حملهم الحسد والبغي على الكفر بالله، وهم يعلمون حقيقة الدين وحقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حملهم البغي وحب الرياسة على ترك الحق. والمقصود من هذا الباب التحذير من الغلو، وأن محبة الأنبياء ومحبة الصالحين دين يدان به. ولهذا قال: لا تغلوا في دينكم، فحب الصالحين وحب الأنبياء من الدين ومما شرعه الله عز وجل. فالحب في الله والبغض في الله من أهم واجبات الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لكن هذا الحب الذي هو دين لا يجوز الغلو فيه، حب الأنبياء باتباعهم والسير على منهاجهم وطاعة أوامرهم وترك نواهيهم، لا بعبادتهم من دون الله والاستغاثة بهم والنذر لهم واعتقاد أنهم يعلمون الغيب، هذا باطل، هذا من الغلو. كذلك حب الصالحين وحب الصحابة وحب من بعدهم من الصالحين والأخيار لا يكون بالغلو فيهم وعبادتهم من دون الله، لكن
يكون بالترضي.
أحسن الله عليك. لا لكن يكون بالترضي عنهم والدعاء لهم بظهر الغيب بالرحمة والمغفرة واتباع سبيلهم الطيب والسير على منهاجهم الصالح، هذا هو الذي ينبغي معهم. أما أن يغلى فيهم ويقال فيهم أنهم يعلمون الغيب أو أنهم ينجدون من استعان بهم ويعطونه مطالبه،
هذا هو المقصود. غلوا في هؤلاء حتى نزلوهم في منزلة الخالق تبارك وتعالى، فاستنجدوا بهم واستعانوا بهم واستغاثوا بهم وطلبوا المدد منهم وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات، استجابة الدعوات ومنح الولد ودفع الشر والرزق ونحو ذلك، فنزلوهم في منزلة الإله تبارك وتعالى. نعم.
أما أن يغلى فيهم ويقال فيهم أنهم يعلمون الغيب أو أنهم ينجدون من استعان بهم ويعطونه مطالبه وأنه يستغاث بهم وأنه يطلب منهم المدد وأنه يطاف بقبورهم، هذا شرك أكبر لا يجوز. هذا ليس من محبتهم، هذا من معاداتهم، وهذا من إساءة الظن بهم. أن تعتقد أنهم يرضون منك بهذا، هذا سوء ظن بهم، هم لا يرضون بهذا منك، لا الأنبياء ولا الصالحون، بل يعادون هذا وينكرون هذا. فالواجب على أهل الإسلام أن يتقيدوا بالمحبة الشرعية وأن لا يزيدوا على الحب الشرعي بالغلو. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا، يعني هلكوا في زمن متقارب، أسف عليهم قومهم وحزنوا عليهم وشق عليهم فراقهم، فجاءهم الشيطان وزين لهم وقال لهم: صوروا صورهم وانصبوها في مجالسهم حتى تذكروا عباداتهم وتتأسوا بهم، وقصد الخبيث أن يصيدهم ويصيد من بعدهم في وقوع الشرك، وقد وقع ما أراد الخبيث، فصوروهم ونصبوا صورهم في مجالسهم، فجاءهم الشيطان بعد ذلك أو جاء من بعدهم فقال: إنما صنع أولئكم هذا الأمر، صنعوا هذا لأنهم كانوا يستغيثون بهم وينذرون لهم، وكانوا
حريص على غواية الناس وعنده صبر، فإذا فاته الحاضر الذي عنده العلم بالأمور لا يحزن، لكن ينتظر من بعده. وهكذا أهل الباطل عندهم نفس طويل في دعوتهم إلى الباطل وصبرهم عليها، فإذا لم يقتنع بها الحالي لأنه يعرفهم ويعرف باطلهم، من كان عنده علم ونور بصيرة لا يحرصون عليه، يحرصون على من يأتي من بعده من ذريته، فيقل فيهم العلم وتقل فيهم المعرفة بضلال هؤلاء الضالين ونحلهم الخبيثة وضلالاتهم الباطلة، يذهبون الذين كانوا يعرفونها، فيأتي من بعدهم من الأولاد والأحفاد، فيأتي بعد ذلك فيلبس عليهم بسبب ذهاب من كان يعرف هذه البواطيل وهذه المنكرات، فلم يستطع عليهم في زمانهم، لكن حينما يذهب أهل العلم ويتنسخ العلم ما يبقى إلا أهل الجهل، ومن قلت بضاعتهم في هذا الباب فشياطين الإنس والجن يستطيعون إغواءهم، فحينئذ يحرفونهم. هكذا الأمر جرى في قوم نوح، جاءهم إبليس بالتدريج، ما جاءهم دفعة واحدة بالكفر، ولكن قال: صوروا صور هؤلاء الصالحين، لما رأى منهم الحزن الشديد لأنهم تتابعوا في الموت بعضهم إثر بعض، هؤلاء الصالحين. قال صوروا لهم صور، فصوروا صور تماثيل ونصبوها في مجالسهم لأجل أن يتذكروهم إذا رأوها، ويتذكروا صلاحهم فيجتهدوا في العمل كما ما كما أي نعم. فهذا مبدأ الأمر، وأما منتهاه والذي وراء الأكمة وهو المقصد الخبيث، وهو أن هؤلاء هم الذين يفعلون الباطل بقصد الخير، ثم إذا ذهبوا جاء من لا يعلم السبب، إذ أهل العلم قد ذهبوا وماتوا، فيأتي من لا يعرف السبب في مثل هذه الأمور فيلبس عليه من شياطين الإنس والجن، ويقال له ما سمعتم، إنهم كانوا يستمطرون بها فيمطرون، ويدعون يتوسلون بها فيجابون، يدعونها فيجابون، ونحو ذلك، فوقعوا في عبادتهم. فالغلو جاء من هذا الباب بتعظيم هؤلاء وتصويرهم صورهم، ثم انتقل إلى عبادتهم، نسأل الله العافية والسلامة. وفي هذا بيان أن المنكر لا يمكن أن يؤدي إلى صالح ولا إلى صلاح، فهذا التصوير محرم ومنكر، ما يمكن يؤدي إلى صلاح، وإن وجد صلاح فالصلاح أقل من الفساد الذي يترتب عليه، فانظر كيف بدأ وكيف انتهى بإضلال أمة بل أمم كاملة في قوم نوح، نسأل الله العافية والسلامة. نعم
صلى الله عليك. أو جاء من بعدهم فقال إنما صنع أولئكم هذا الأمر، صنعوا هذا لأنهم كانوا يستغيثون بهم وينذرون لهم، وكانوا يقدمونهم إذا جاء الجدب والقحط فيستغيثون بهم ويغاثون، إلى غير هذا من الأكاذيب، حتى عبدوها من دون الله، عبدت وصارت آلهة في قوم نوح. فجاءهم نوح عليه الصلاة والسلام وأنذرهم ودعاهم وأبدى وأعاد، ولكنهم أبوا واستمروا على طغيانهم وكفرهم وضلالهم، ولم يؤمن منهم إلا قليل. فلما استمروا في الطغيان والكفر والضلال أمر الله نوحا بصنع السفينة، فصنع السفينة وركب فيها هو ومن آمن معه.
بل كانوا يضحكون منه ويسخرون منه، لأنه صنعها وفي يبس، ما عنده بحر ولا نهر، فكيف يصنعها؟ كلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه، فرد عليهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذا العذاب أنتم لا تعلمونه، نوح يعلمه عليه الصلاة والسلام. فبدأ في بناء السفينة بأمر الله جل وعلا، حتى إذا جاء أمر الله جل وعلا وفار التنور ركبها نوح ومن كتب الله لهم النجاة مع نوح عليه الصلاة والسلام، وهم قليل مع مكثه فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. نعم.
وركب فيها هو ومن آمن معه ومن كل زوجين اثنين، ثم أرسل الله الماء على أهل الأرض من فوق ومن تحت حتى غرقوا على آخرهم بسبب هذا الشرك العظيم والذنب الوخيم، نعوذ بالله. هذه حال الغلو أدى بأهله إلى هذه الحال، إلى الشرك بالله والكفر به، ثم الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة، نعوذ بالله. قوله ونسي العلم، وفي رواية البخاري ونسخ العلم، يعني ذهب العلم الذي من أجله زين لهم الشيطان هذا التصوير، هذا العلم ذهب وجاء ناس لا يعلمون.
والنسخ هنا هو الإزالة، نسي العلم يعني ذهب زال، نسخ العلم يعني زال العلم بزوال أهله، فالنسخ هنا بمعنى الإزالة، يقال نسخت الريح الأثر يعني أزالته، فنسخ العلم هو مثل نسي العلم سواء. نعم.
هذا العلم ذهب وجاء ناس لا يعلمون ولا يفهمون فعبدوها من دون الله، وهذا يدل على أن العلم متى ذهب من الأرض وقع فيها الباطل، فالعلم هو الذي يحارب به الجهل، وتحارب به الفتن والشرور والكبائر والشركيات والبدع. فإذا مات العلماء أهل الحق ظهرت الجاهلية، وظهر الشرك والفساد في الأرض. وبهذا يعلم شدة الحاجة، بل شدة الضرورة، إلى علم الشريعة، إلى وجود العلماء أهل الشرع، حتى ينفوا عن كتاب الله وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين وتأويل الجاهلين واعتقاد المبطلين، وحتى ينهوا الناس عن البدع والمنكرات، وحتى يدعوهم للتوحيد والإيمان والسنن. وفي هذه الأزمنة الأخيرة والقرون الأخيرة قل العلم، وانتشر الشرك والباطل في الدنيا، وانتشرت البدع، وقل المنكرون لها من أهل العلم لقلتهم وكثرة خصومهم.
الله أكبر. كيف لو رآنا اليوم رحمة الله عليه، كيف لو رآنا اليوم رحمه الله. نعم.
قال ابن القيم، ابن القيم هو العلامة أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، الإمام المشهور والعالم الكبير، المتوفى سنة 51 و700، رحمه الله. لما ماتوا، يعني مات أولئك الذين صوروا الصور، عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وهذا محتمل، أن الذين صوروها لما طال الأمد عبدوها من دون الله فتغير أمرهم. ويحتمل أنهم لما ماتوا وجاءت ذرياتهم من وجاءت ذرياتهم ومن بعدهم فعلوا هذا، نسأل الله العافية. وبكل حال، فالبدع والمعاصي شرها عظيم، وبلاؤها شديد على من فعلها وعلى من يأتي بعده، نسأل الله العافية. قال عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من إطرائه، والإطراء هو المجاوزة في الحد في المدح. هذا هو الإطراء، يقال أطرى فلان فلانا، جاوز الحد ووصفه بما لا ينبغي. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى أمته أن تصفه وأن تمدحه بما ليس جائزا له وليس في حقه. فلا يقال إنه يعبد من دون الله، ولا يقال أنه يعلم الغيب، ولا يقال إنه يستغاث به مع الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال يتصرف في الكون. كل هذا إطراء، ولكن يمدح بما هو أهله. يقال إنه رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه أفضل الخلق، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. هذا حق، هذا ليس بإطراء، الإطراء هو الزيادة. وأما قول البوصيري في البردة: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، هذا من الجهل والضلال، يعني لا يقال إنه ابن الله فقط ويكفي. هذا غلط،
يعني لا تقول بس عنه ابن الله مثل النصارى. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت فيه مدحا بما واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، بعد ذلك قل الذي تشاء. هذا أصل الضلال. ماذا عاد بقي؟ ما عاد بقي شيء، فقط راعي اللفظ، لا تقول هو ابن الله، ومع ذلك بعد ما عدا ذلك قل ما تشاء، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. هذا هو الغلو، وهذا هو الضلال البعيد. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرهط الذين قالوا له سيدنا وابن سيدنا وخير إلى آخره، قال إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال: ما قولوا ببعض قولكم، لا يستوينكم الشيطان، فإنما أنا عبد. مع أنهم ما قالوا ولا شيء مما يقول هؤلاء في هذه الأعصار المتأخرة مثل البوصيري وأمثاله. نعم.
هذا غلط، لو كان هذا المراد لقال: لا تقولوا لي ابن الله، وسكت. لكن قال: لا تطروني، والمعنى لا تمدح المدح الزائد الذي ليس بجائز لي. وأنصار صاحب البردة يقولون: أنه يمدح بكل شيء، لكن لا يقال إنه ابن الله فقط، هذا من جهلهم وضلالهم، فلا يمدح إلا بما أجاز الله وشرع الله سبحانه وتعالى، وأن لا يمدح ويطرى بالشيء الذي ليس له، بل هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا هو ولا غيره من الأنبياء والصالحين. ولهذا قال بعد
كما هو في هذه البردة أيضا عند أتباع البوصيري وأنصار البوصيري، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح بالقلم والقلم، وقوله فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الناس بالذمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيد مني وإلا فقل يا زلة القدم، إلى آخره من أبياته الظالمة التي خرج فيها عن التوحيد إلى مقالة النصارى وإن لم يقوله بلفظ النصارى. فنعوذ بالله جل وعلا، إذا كانت الدنيا والآخرة من جوده فماذا بقي لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ ماذا بقي؟ ويوم القيامة يقول إذا لم تأخذ النبي بيده خلاص انتهى. الشفاعة ليست بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى، لا يشفعون عنده سبحانه وتعالى إلا بإذنه. فإذا أذن للشافع ورضي عن المشفوع قبلت الشفاعة، وإلا فلا. فهذا يطلبها من غير مالكها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وكم له من الضلال في هذه القصيدة التي يعني بالغوا في تعظيمها حتى كتبوها بماء الذهب وخطوها على شكل المصحف، على شكل المصحف وبماء الذهب في المخطوطات، فيها أبيات طيبة وحكم طيبة أبيات، ولكن أفسدها هذا الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. ولم يزل أهل التوحيد ولله الحمد من شيوخنا وشيوخهم وشيوخ شيوخنا من بعد البوصيري إلى اليوم وهم ينكرون ما فيها من الضلال، وإن ذكروا أحيانا شيئا مما فيها من الحكم. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، قوم النفس بالأخلاق واستقم، وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، إلى آخره. الإنسان يحفظ الطيب، ولكن إذا حفظ معه الباطل ليعرفه وليبطله. واليوم طائفة من الصعافقة طلعوا علينا يقولون محمد بن هادي يتغنى بالبردة، قبحكم الله مدى الدهر. أنا أتغنى بالبردة، ولكن من أعمى هوى فلا حيلة فيه، من أعمى هوى فلا حيلة فيه، مع نقدنا الكثير للبردة ونحن صغار تعلمناه من أشياخنا الكبار وعلمائنا الكبار رحمه الله من مات منهم، وأكثرهم قد صار إلى الله وصاروا تحت التراب رضي الله عنهم، ونحن نعرف ما فيها من الضلال ولله الحمد. ويقال بعد ذلك محمد بن هادي يتغنى بالبردة، يعني كأني من الصوفية. قبح الله الكذابين أينما وجدوا وأينما حلوا ونزلوا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
ولهذا قال بعده فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما قال أنا ابن الله، قال إنما أنا عبد، فوضح أنه عبد نبي لله مربوب مخلوق، يجب أن لا يعبد من دون الله، ويجب أن لا يطرى، ويجب أن لا يغلى فيه عليه الصلاة والسلام، مع أنه أفضل الخلق، سيد ولد آدم، وله من الصفات والفضائل ما ليس لغيره، لكن لا يجوز أن يوصف بأوصاف الله ويقال إنه يعلم الغيب أو يعبد من دون الله أو يتصرف في الكون، لا، هذا غلط كبير. والله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقد ضاع عقد عائشة وهم في الغزو فأمر من يطلب العقد ويلتمسه فلم يجدوه، فلما قام البعير وجدوه تحت البعير ولم يعلمه صلى الله عليه وسلم وهو عنده موجود بين أيديهم، لم يعلمه هو ولا أبو بكر ولا عمر ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم، فكلهم لا يعلمون الغيب، كلهم لا يعلمون الغيب إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما يعلم الغيب ما علمهم الله إياه، وإنما يعلم الغيب ما علمهم الله إياه وما شرعه لهم وما بينه لهم.
نعم،
هذا هو المعنى من الغيب، وما استأثر الله به ولم يطلع عليه الناس لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى،
كما قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها. فالشاهد هذه من أعظم الدلائل، العقد تحت البعير بينهم وهو بارك عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما علمه، أمر من يلتمسه ما علمه تحت البعير والبعير بارك عليه عنده، هذا دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أوحاه الله إليه كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وما أعلمهم به إنما هو من ما خصه سبحانه وتعالى به تلالة على أنه نبيه ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فيخبر بالأمر عن الله فيقع كما أخبر ويأتي كما أخبر أو يكون كما أخبر إن كان في الأمم السابقة ونحو ذلك. نعم،
صلى الله عليه. وهكذا قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هذا رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلقط له يوم حجة الوداع يلقط له 7 حصيات، فالتقطهن ابن عباس ووضعهن في يده فقال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهو حديث صحيح يدل على أن الغلو في الدين من أسباب الهلاك، وهو الزيادة في الدين والابتداع، هذا هو الغلو الزيادة، يقال غلى القدر إذا ارتفع ماؤها بسبب النار، فالغلو هو الزيادة في الدين والابتداع في الدين ما لم يأذن به الله، هذا لا يجوز، هذا منكر على العباد أن يتقيدوا بالدين ويقفوا عند الحدود ولا يزيدوا. الله أكمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، فليس لأحد أن يزيد في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في غير ذلك، لا، وليس له أن ينقص، بل يجب أن يتقيد بالشرع لا زيادة ولا نقصان. أحسن الله عليك. لا زيادة ولا نقصان، هذا هو الواجب على المسلمين، فإذا زادوا وقعوا في الخطأ، وقعوا في البدع أو في الشرك الأكبر. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم
الزيادة غلو والقصور جفاء، القصور جفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 إجلالهم من إجلال الله، ومنهم حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، الجافي هو المقصر المفرط والغالي هو المتجاوز للحد، فالغلو يقابله الجفاء وهو القصور، وهو القصور. نعم.
وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه هلك المتنطعون قالها 3 والمتنطع المتكلف المتشدد الغالي الذي يزيد في الأمور ولا يكتفي بالحد المحدود يقال له متنطع. وأصله في الكلام إذا صار الإنسان يتكلم بأقصى حلقه ويتكلف بالكلام سمي متنطعا، وهكذا كل غال إذا غلا يسمى متنطعا، فلا يجوز التنطع لا في الكلام ولا في الفعال، بل يجب الاقتصار على الحد المحدود المشروع في كلامك بلا تنطع، فلا تزيد في الكلام على ما ينبغي، وفي أفعالك كذلك لا تزيد، بل اقتصر على الحد المشروع في كل شيء، فلو صلى خمسا وقال أنا أحب الخير أريد أن أزيد لربي ركعة في الظهر والعصر والعشاء هذا قول باطل وفعل منكر، ولو قال المغرب ثلاث لكن أريد أن أتمها أربع ركعات من باب الفضل ومن باب الزيادة في الخير هذا قول باطل وفعل منكر تبطل به الصلاة. وإذا أصر على هذا يكفر، إذا قال هذا أفضل يكفر، نسأل الله العافية. وكذلك لو قال الفجر أريد أن أتركها أو أصليها أربعا ليست هي باثنتين والجمعة أربع هذا لا يجوز، زيادة باطلة منكرة واعتقادها منكر، بل يفضي بقائله وفاعله إلى الردة لأنه استحسن ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه لا يزيد الإنسان ولا ينقص ولا يتنطع، بل يقف عند الحدود المشروعة، فالله أكمل الدين وأتم النعمة، فليس لأحد لا ملك ولا رئيس ولا وزير ولا عالم ولا تاجر ولا غيرهم، ليس لهم أن يزيدوا في الدين وليس لهم أن ينقصوا من الدين، بل عليهم جميعا أن يتبعوا ولا يبتدعوا، هذا هو الواجب على جميع المسلمين.
نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.
نعم هذا صحيح، هذا الباب سبب كفر بني آدم الغلو في الصالحين، والباب الذي بعده من عبد الله، التغليظ في من عبد الله عند قبر الرجل الصالح فكيف إذا عبده، والذي بعده باب الغلو في الصالحين نجعلها إيش؟ أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فإذا تبين هذا وهذا وتدبره مع هذا الباب ظهرت له الغربة، غربة هذا الإسلام، وذلك بسماعه لهذه النصوص المحذرة من هذه الأفعال وهذه الأمور ووقوع المسلمين فيها في أكثر العالم الإسلامي الآن، الغلو في الصالحين والتعبد لله عند قبورهم، وأيضا الغلو في قبور الأنبياء والأولياء حتى جعلوها أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى، فتجد قال هذا قبر إبراهيم في الخليل، وهذا قبر هود في الأحقاف، وهذا قبر الخضر ما أدري أين، وهذا قبر فلان من الأنبياء ما أدري أين، أسماء الأنبياء المعروفين وجاءوا لهم بقبور لا أصل ولا صحة لها. أما من يزعمون له في الصلاح مزاعم ويروون فيه روايات فعد ولا حرج، ما أكثرها في طول العالم الإسلامي وعرضه حتى عكفوا عليها وأصبحوا يدعونها ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فالحاصل سبب هذا كله هو الغلو في الصالحين ومجاوزة الحد فيهم. فالعبد إذا قرأ هذه النصوص تذكر نعمة الله عليه بمعرفته للتوحيد وهدايته له، وضلال هؤلاء الناس كيف يضلون مع وجود القرآن والسنة بين أيديهم، ولكن الهداية بيد الله جل وعلا. وهذا فيه أيضا خطورة علماء السوء ودعاة السوء، وفيه أيضا مضرة ذهاب علماء الإسلام الصادقين الذين يقومون لله جل وعلا في هذا الباب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الشرك، تحذير الناس منه، وبيان البدعة تحذير الناس منها، ودعوتهم إلى التوحيد والسنة. فهؤلاء إذا ذهبوا انقطع الأمر بالمعروف أو ضعف، وبقي الضلال فيقوى المنكر والبدع والشرك، ويظهر دعاة إليها نسأل الله العافية والسلامة، فيضلون الناس بسبب ذلك. فالواجب علينا معشر الأحبة كما قلت تدبر هذا الكتاب والحرص على قراءته دائما، كلما ختم الإنسان يعود، كلما ختم يعود، كلما ختم يعود. لو يقرأ المتن بعد أن يقرأ شرحا معتبرا عليه كفتح المجيد مرة حتى يتقنه، ثم يعود بعد ذلك على هذا الكتاب، فإنه ينور الله جل وعلا به قلبه، ويعرف نعمة الله عليه، ويعرف ما فيه هؤلاء الضلال من الباطل، فيحمد الله جل وعلا على نعمة الهداية وتجنيبه إياه طرق الغواية نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين.
إذن هذه الشبهة وإن كانت أول ما حصلت فهي أيضا باقية إلى اليوم، فكما حاربها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نوح فمن بعده إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب على أهل الحق ودعاة الهدى أن يجتهدوا في محاربتها في هذا الزمان، وبيان بطلانها، وبيان أباطيل أهلها الذين يسعون إلى نشرها ونصرتها والتلبيس بها على الناس. نعم.
الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، مع معرفة أن الله أرسلهم.
الله أكبر. الغلو هل الذي حصل به تغيير دين الأنبياء. نعم.
صلى الله عليه. الرابعة قبول البدع
وسببه الشطوح وتصوير هذه التماثيل التي أدى بهم الأمر فيما بعد إلى عبادتها من دون الله تبارك وتعالى. وهذا في بيان حرمة التماثيل والنحت والتصوير كله، لكن التمثال أشد. نعم.
صلى الله عليه. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
نعم.
الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل،
لأنها قائمة على الاستحسان. قبول البدع مع أن الشرائع الفطر تردها تقوم على الاستحسان، كلما استحسن أحد شيئا وهويه ورأى بحسب نظره القاصر أن فيه صلاح جعله دينا، فقامت على الاستحسان، وهذا الباب لا ينضبط، فكثرت البدع بسبب ذلك، مع أن الشرائع قد جاءت بردها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ونحو ذلك. والفطر أيضا تردها، كيف؟ الله سبحانه وتعالى خلق عباده حنفا فاجتالتهم الشياطين وزينت لهم وسولت لهم حتى أتوا بما لم يأتي به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فخالفوا الأنبياء في هذا الباب نسأل الله العافية والسلامة، وخالفوا الفطر، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، خلقهم على التوحيد فاجتالهم شياطين الإنس والجن. هؤلاء قال الله فيهم مع أوليائهم الذين يتبعونهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، تصغي إليه قلوبهم فيقبلونه من جاء به ويرضون به ويعملون به فيقترفون حينئذ المنكرات نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
صلى الله عليه. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل،
لا تلبسوا الحق بالباطل، كما قال جل وعلا ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، لأن الباطل الصرف الخالص ما يقبله عاقل، النفوس لا تقبل الباطل الصرف، الصرف يعني الخالص، فلا بد أن يأتي معه بما بتلبيس، كالزيوف ترش بالذهب ولكن حقيقتها زيف، وكالسم يجعل في العسل فتستلذه أول وهلة فتموت في العاقبة. فهكذا لا تلبس الحق بالباطل، فتلبيس الحق بالباطل ليسوغ الباطل عند الناس، لأن الفطر لا تقبل الباطل الخالص الصرف، فلا بد من لبسه بشيء من الحق حتى يمشي هذا الباطل فيقبله من كتب الله عليهم الغواية، نسأل الله العافية. نعم
صلى الله عليه. فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
نعم، الأول محبة الصالحين، قوم نوح هؤلاء أحبوهم، لكن بعد ذلك فعلوا ما فعلوا مما كان ضلالا في الآخرين، حينما صوروا هذه الصور ونصبوا هذه التماثيل أرادوا بها خيرا، فجاء من بعدهم ووقع في الضلال بتلبيس إبليس عليه، فظن المتأخر بعدما لبس عليه الشيطان أن المتقدم أراد هذا الذي عنده هو، فوقع في الضلال. من هنا يجب أن تسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، ومن أعظم ما يوصل إليها هذه التماثيل التي تنصب لأهل الصلاح والخير وهذه التصاوير، نسأل الله العافية والسلامة. وقد رأينا في هذه الأيام في هذه الأزمان هذا الزمن الذي نحن فيه بعض صور هؤلاء المعظمين في مقاماتهم، يأتي الزائرون إلى هذه الأضرحة والمقامات فإذا رأوا سجدوا لها، رأينا هذا بأم أعيننا الأيام هذه، ما هو أيام نوح، أيام نوح أخبرنا الله عنها في كتابه وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى ولا تذرن آلهتكم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن، ثم رأيناه نحن بأعيننا في هذه الأيام، نسأل الله العافية والسلامة. يدخل شبه راكع حتى إذا وصل فرأى الصورة سجد، فنعوذ بالله من ذلك في هذه الأيام التي يزعمون فيها التقدم والعلم والتطور وأن العقول قد تحررت من هذا الشرك الذي يسمونه هم البسيط، يعني شيء ساذج كما قال بعضهم، إذا كان شركا بسيطا وساذجا هل يبعث الله الرسل لمحاربته؟ أي واحد يكفي. هذا باب. الباب الثاني، تفضل قل للناس قوموا على الوالي الفلاني أو الحاكم الفلاني، كل الشعب يقوم عليك إذا لبست، يقوم معك ضد الحاكم، لكن قم أنت ضد هذا الولي كل الشعب يقوم ضدك، فتعرف حينئذ إيش الضلال كيف قد تمكن من القلوب. وهذا الذي يهونه الآن كثير من دعاة الباطل ويسمونه بشرك القبور، أنتم تتركون شرك القصور وتحاربون شرك القبور، أما نحن فلا نهتم بشرك القبور وإنما نحارب شرك القصور ونمضي حتى نصل تحت قبة البرلمان، ما شاء الله. وإذا وصلت إلى قبة البرلمان أول شيء تفعله تقسم على تطبيق القانون الفرنسي أو بريطاني أو أمريكي أو إيطالي أو هولندي أو هجين منها جميعا، هذا أول ما تعمله، هذا هو الحكم بما أنزل الله. فانظروا إلى الأكاذيب كيف يكذبون على الناس، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا مشاهد. ولذلك يقول بعض هؤلاء فما لكم والإنكار على هؤلاء الأولياء والصالحين فهونا ما، فالمسألة ليس فيها شرك ولا وثنية ولا إلحاد. وأقول للمحبين هونا ما فلا تفتحوا لهؤلاء على أنفسكم طريقا. ثم يقول وإن كان هوايا معهم والهوى غلابا. يا سلام، هذه النتيجة، وهذا ينظر إليه كقائد لأمم في هذا التنظيم في الدعوة. اقرأوا شهيد المحراب للتلمساني تجدون هذا الكلام فيه. فوجب علينا معشر الأحبة أن نعرف طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في هذا الباب، ونعلم أن العلماء على هذا الطريق، ونعلم خطورة التسامح والتفريط في هذا الباب، والتكاسل والتواني، وعدم الإنكار والتعليم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى في هذا الباب، ونعلم فضل الله علينا إذ عافانا مما ابتلاهم به ولو شاء لكنا مثلهم، فالحمد لله على نعمه. نعم.
صلى الله عليه. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح.
نعم.
السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد،
وذلك بأسباب، حينما يقوم أهل الباطل في نشره والتحسين له ويضعف أهل الحق يزيد الباطل ويقل الحق، هذا سبب. والسبب الثاني ذهاب أهل الحق، موت أهل الحق العلماء، إذا نسخ العلم نزل الجهل، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
صلى الله عليك. الثاني الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر،
بدأوا بالتمثيل بالتصوير وانتقلوا إلى وانتهوا إلى الكفر، بدأوا بالتصوير للذكرى ونحتوا هذه التماثيل للذكرى وانتهوا إلى ما؟ إلى الكفر، فبدأوا ببدعة وانتهوا بكفر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
صلى الله عليك. التاسعة
الذكرى يكفيك فيها الأخبار الصادقة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، فالقصص فيه عبرة، لكن هؤلاء ما اكتفوا، انتقلوا إلى أسلوب آخر وهو الرسم، النحت، التصوير، فجاءت التماثيل فبدأوا بهذا السبب ليقتدوا بهم، ابتدعوا طريقة تذكرهم، فابتدأوا بالبدعة وانتهوا بالكفر والشرك بالله، فالبدعة بريد إلى الشرك، البدعة بريد إلى الشرك، والمراد بالبريد هو الذي يحملك ويوصلك، فالبريد يوصلك إلى هذا، نسأل الله العافية والسلامة، فبئسة البريد. نعم.
صلى الله عليه. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل،
ولذلك يحسنها لهم أول وهلة وينتظر منهم النتيجة النهائية، ولهذا العبرة بالحقائق لا بحسن إيش القصد، ما هي الحقائق التي تنتهي إليها هذه الأعمال، فالعبرة بالحقائق والمآلات لا بالاستحسانات وتبرير المخالفات بحسن القصد، فإن هذا لا ينفع، وأكبر دليل عليه ما وقع فيه قوم نوح. نعم.
صلى الله عليك. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه،
واضح هذا. نعم.
صلى الله عليك. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح،
ينقلك إلى عبادة ذلك الصالح، هذه المقر المضرة، مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح يبدأ بهذا وينتهي بأنك تعبد ذلك الصالح. نعم.
صلى الله عليك. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها،
الله أكبر. نعم.
الثالثة عشرة معرفة عظم
معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، لماذا كسرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لأن الناس ظلوا فيها، وكسرها نبينا صلى الله عليه وسلم لأنها ظل الناس بها، فأول من غير دين إبراهيم بمكة عمرو بن لحي، إذ جاء بهذه الأصنام إلى أهل مكة ولم يكونوا من قبل يعرفونها، قال في النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يجر قصبه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم. نعم.
صلى الله عليك. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
ما أكثر ما نقرأها في سورة نوح، ولكن المتأمل فيها والمتدبر قليل، والمتفقه أقل، والعامل بما دلت عليه حذرا وإنذارا أقل وأقل. نعم.
الرابعة عشرة، وهي أعجب وأعجب،
الله
قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال.
الله أكبر. نعم نعم.
الخامسة،
يقرؤونها في كتب الحديث في البخاري وغيره، ولكن كأن المقصود بها غيره، وهكذا في كتب التفسير، ولكن كأن المقصود بها غير هؤلاء القراء، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا جئت إليهم بعد هذا تجدهم يقرؤونها في القرآن وفي السنة، وتجدهم عند المقامات وعند الأضرحة، هؤلاء الشيوخ يقولون بقول قوم نوح، بل ويدافعون عنه ويدرسون في هذه المحلات وهذه المساجد التي فيها هذه المقامات وهذه الأضرحة، ويحسنون ذلك الفعل للعامة، وهذا أشد وأدهى، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. كيف حيل بين القلوب وبين الاستفادة من القرآن والسنة؟ فنعوذ بالله من الغواية. نعم.
السلام عليكم. الخامسة عشرة، التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
الله أكبر. فدل ذلك على أن هذا الطريق الذي سلكوه غير صحيح. الشفاعة هي المطلوبة من الله تبارك وتعالى، تقول اللهم شفع في نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فتطلبها من الله جل وعلا، فهو المالك لها. أما تطلبها من هؤلاء الذين لا يملكون، هذا هو الغلو، إذ جعلتهم بمنزلة الله تبارك وتعالى. نعم.
السادسة عشرة، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك،
فأخطأوا وأساءوا الظن بالعلماء، أخطأوا وأساءوا الظن بالعلماء. فبسبب ذلك وقعوا في خلاف ما عليه أهل العلم وهو الشرك، فأولئك مقصدهم غير هؤلاء. نعم.
صلى الله عليه. السابعة عشرة، البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين،
ومع ذلك خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم، وقالوا فيه ما قالوا، بل وجعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم، بدأوا 100 اسم فضاهوه بالله جل وعلا، ثم جعلوا له زيادة حتى أوصلوها إلى 1000 اسم، وهذا موجود عند طوائف من الصوفية، نسأل الله العافية والسلامة. مع هذا النهي الصريح عن الغلو فيه، ومع ذلك غلوا فيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
صلى الله عليه. الثامنة عشرة، نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.
المتنطعون هم المتشددون المتجاوزون للحد كما ذكرنا قبل قليل. نعم.
صلى الله عليه. التاسعة عشرة، التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
قدر العلم، العلم نور، وإذا ذهب حل الظلام وهو الجهل، فيتخبط الناس في ظلم الجهل، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
صلى الله عليك. العشرون،
ففيها فضل العلم والعلماء، وفيها خطورة الجهل والجهال، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
العشرون، أن سبب فقد العلم موت العلماء،
كما هو مفسر في الحديث بأن الله جل وعلا لا ينزعه من صدور الخلق نزعا بعدما أورثهم إياه، وإنما يكون ذلك بقبضه للعلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس الجهلاء، اتخذوهم رؤوسا، فسئلوا هؤلاء الرؤوس الجهلاء فضلوا في الجواب، وأضلوا من يجيبونه لأنهم يفتونه بغير علم، فضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل، نسأل الله العافية. وفي هذا بيان منزلة العلم ومنزلة أهل العلم، وأن العلم هو النور الحقيقي، وأن العلماء هم الهداة حقا، لأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويقومون في الناس مقام الأنبياء، يأمرونهم بالحق وبالخير وبالهدى وبالسنن والمعروف، وينهونهم عن الغي والضلال والشرك والبدع والمنكرات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يعيذنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل بصالح العمل، وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجعل أمورنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين إلى خير، وأن يثبتنا على الدين حتى نلقاه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رحمته للعالمين وحجته على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فها نحن في هذه الليلة، ليلة الاثنين، التي هي غرة شهر جمادى الأولى من عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعود فيها إلى درسنا في هذا الكتاب المبارك النافع الذي لم ينسج ناسج على منواله، ولم يأتي أحد بعده بمثاله، والله سبحانه وتعالى يختص بفضله ورحمته من يشاء. والمؤلفات والفتح من الله فيها منح إلهية ومواهب ربانية، والله سبحانه وتعالى يفتح على من شاء من عباده بما شاء من فضله جل وعلا. فهذا الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام الإمام المجدد المجاهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المعروف بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ينبغي للمسلم ألا يفتر من قراءته ومراجعته، وكلما ختمه عاد إليه وتأمله وتدبره ونظر واعتبر مما فيه من الدلائل الواضحة الدالة على وحدانية الله جل وعلا في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، ويعرف نعمة الله جل وعلا على أهل التوحيد والإيمان وأهل الفقه والعرفان والتوفيق والإحسان، ويعرف ما نزل من البلاء بمن صرف عن ذلك فسار من أهل الشقاء، نسأل الله العافية والسلامة، وكان مآله إلى النيران إما أمدا وإما أبدا، إما أمدا محددا ويخرج، وإما أبدا خالدين فيها، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على العاقل من ذكر وأنثى وحر وعبد وشاب وكبير وإنس وجن أن يتأملوا فيما ينفعهم عند ربهم سبحانه وتعالى في هذا الباب، وأن يحققوه، فإنه إذا قدم العبد على ربه بتوحيد صاف خالص من الشرك واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يرجى له النجاة ويرجى له من الله المغفرة والرحمة، وقد سبق ذلك معنا في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فالواجب علينا معشر الأحبة أن يتطلب كل واحد منا نجاة نفسه، وأن ينظر لمصيره قبل أن يوارى في رمسه، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. وها نحن اليوم في الباب 17، وهو باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فنسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المخلصين، إنه جواد كريم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله ليبين أن الرسل عليهم الصلاة والسلام وأفضلهم وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام لا يملكون شيئا من أمر الله إلا ما ملكهم الله إياه، وأنهم لا يستطيعون هداية البشر إلا من هداه الله، فهم مربوبون مغلوبون، ليس لهم من التصرف إلا ما جعل الله لهم سبحانه وتعالى، ولهذا لا يصلحون لأن يعبدوا من دون الله، بل العبادة حق الله وحده، لأنهم مخلوقون مربوبون كسائر البشر، لكن الله أكرمهم ورفع شأنهم بالرسالة والنبوة عليهم الصلاة والسلام، فلهم خصائصها ولهم فضائلها، لكنها لا تقتضي أنهم يتصرفون في الكون أو يهدون من شاء أو يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله وأخبرهم سبحانه وتعالى. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق لم يستطع أن يهدي عمه أبا طالب ولا عمه أبا لهب، دل ذلك على أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يهدي من يشاء، وهو الذي تطلب منه الهداية سبحانه وتعالى، ويقال: يا رب اهدني إلى كذا، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم اهدني صراطك المستقيم، هو الذي بيده كل شيء سبحانه.
نعم. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. هذا الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم وصفيه وخليله وكليمه صلوات الله وسلامه عليه، فهو صفيه وخليله وعبده ورسوله وكليمه صلوات الله وسلامه عليه، إذ كلمه ليلة المعراج حينما فرض عليه السماوات صلى الله عليه وسلم، كلم حينما فرض عليه الصلاة ليلة المعراج، أسري به إلى بيت المقدس ومنه إلى السماوات، واستفتحها سماء سماء له جبريل عليه الصلاة والسلام حتى بلغ مكانا لم يبلغه أحد سواه صلوات الله وسلامه عليه، وفرضت عليه الصلوات هناك 50، ولم يزل بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين ربه جل وعلا يطلب التخفيف لأمته أو عن أمته، حتى صارت 50 بعد أن كانت 50، فبقيت 5 وهي بأجر 50. قال الله جل وعلا: ما يبدل القول لدي فهكذا هذا النبي العظيم الذي لم يبلغ منزلته أحد من الأنبياء فضلا عن غيرهم لا يملك في هذا الباب شيئا، ألا وهو هداية التوفيق والإلهام. فهذا لا يملكه، هداية القلوب وتوفيقها لقبول الحق والانقياد له والإذعان له وقبوله، هذا ليس بيده صلى الله عليه وسلم. وأما هداية الدلالة والإرشاد فسيأتي معنا، أثبتها الله له. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله ليس بيده صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب شيء، فغيره من باب أولى. والهداية في هذا الجانب هي حق الله سبحانه، فالواجب أن تطلب منه، فلا تطلب من أحد غير الله جل وعلا. وطلب ذلك من هؤلاء المربوبين المخلوقين الذين هم كسائر البشر، إلا أن الله فضلهم برسالته واختصهم بنبوته ووحيه، لا يصلح، لأنهم ليس لديهم من هذا الأمر شيء. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فيجب على المسلم أن يعرف ذلك، ويجب على المسلم أن يحرص في الإيضاح والإرشاد، وأن يسلك السبل التي يستطيعها في إيصال الحق وإيضاعه للناس. وبعد ذلك الهداية، هداية التوفيق والإلهام بيد الله جل وعلا. ولهذا في هذه القصة فائدة عظيمة. الأولى حرص الداعية الناصح على هداية الناس، وذلك بالبيان لهم بكل ما يستطيع، وإظهار الشفقة عليهم لعل ذلك يؤثر فيهم فيقبلوا. فالذي يقول، وقد سمعنا ذلك، وللأسف نحن ما نحن حريصين على الناس، هذا غلط. نحن والله نحرص على أن يهدي الله سبحانه وتعالى إلى هذا الدين من يهدي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيحرص الإنسان على هذا حرصا عظيما، ويحرص على أن يتخول المدعو ويكرر عليه كما في هذه القصة، فلا ييأس ولا يسأم من الدعوة إلى الحق، ويصبر ويصابر. وأولى الناس بذلك من كان ذا قرابة، من كان من ذوي قرابتك هو أولى الناس بإحسانك إليه والحرص على هدايته. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. فهكذا العالم والداعية إلى الله عليه أن يبذل ما يستطيع من البيان والاجتهاد في هذا الباب. بقي بعد ذلك هداية القلوب، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. المعنى باب بيان أن الهداية التي مضمونها الرضا بالحق وقبوله وإيثاره لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، هذه بيد الله عز وجل، لا يملكها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، بل هي بيد الله، فهو الذي يطلب منه سبحانه وتعالى الهداية، ويلجأ إليه في طلب ذلك سبحانه وتعالى. أما الهداية التي بمعنى البلاغ والبيان والإرشاد والدعوة فهذه بيد الرسل عليهم السلام.
إذن فالهداية هدايتان باختصار: هداية توفيق وإلهام، إلهام للقلوب بمعرفة الحق وقبوله، هذا بيد الله. هداية دلالة وإرشاد، هذه بيد من وفقه الله ورزقه العلم وآتاه الحكمة، يقوم بدعوة الناس وبيان الحق من الباطل والهدى من الضلال والخير من الشر والسنة من البدعة والشرك من التوحيد، يبين ذلك بما آتاه الله جل وعلا. فهذه هي هداية الدلالة والإرشاد، تدله على الخير وترشده إليه بالدلائل الواضحة والبراهين الساطعة القاطعة البينة، هذه بيد من آتاهم الله العلم. ولهذا الذين يتصدرون لهم أهل العلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والبصيرة هي العلم كما تقدم معنا. أما هداية التوفيق والإلهام فهذه بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
أما الهداية التي بمعنى البلاغ والبيان والإرشاد والدعوة فهذه بيد الرسل عليهم السلام وبيد أتباعهم من العلماء والدعاة. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم وأرشدناهم فلم يقبلوا الهدى، نسأل الله العافية. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتدل وتدعو إلى صراط مستقيم. فالهداية التي بمعنى البلاغ والبيان والإرشاد هذه موجودة بيد الرسل وبيد الدعاة إلى الحق، ولكنهم لا يستطيعون أن يؤثروا في القلوب حتى تقبل الحق وحتى تريده وحتى تخضع له وحتى تنكر الباطل، بل هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء جل وعلا.
نعم. وبهذا تجتمع الآيتان، وما في معنى كل آية منهما. ونعني بالآيتين آية الباب: إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا الهداية لمن يحب. والآية هذه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات ما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهناك نفى عنه الهداية وهنا أثبت له الهداية، ويقول جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن فهداية الدعوة والدلالة والإرشاد هذه بيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من أهل العلم والمعرفة والنور والبصيرة والهداية، هم يقومون بها ويبصرون بها. أما الأولى إنك لا تهدي من أحببت، فهذه هداية التوفيق والإلهام وقذف الحق في القلوب حتى تقبله وتقبل عليه وتخضع له وتذعن له وتقبل وتؤمن به، هذا بيد الله. قد قال جل وعلا: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء لا يهتدون لأنهم عمي، عمي البصائر، خفافيش أعماها النهار بضوئه، فأصبح في ليل من الشك مظلم مثل النهار، يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش، كلما جاءهم بدليل ازدادوا استكبارا ونفورا، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء قد قص الله عنهم: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، قص الله عنهم وبين حالهم، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قلوبهم في أكنة مغلفة مغطاة ما تستفيد، شهدوا على أنفسهم، وفي آذاننا وقر ما يستمعون، ما يدفد إليهم سماع الإفادة، سماع الإفادة ما نفذ إلى قلوبهم، لكن سماع الحجة نفذ إلى قلوبهم وصل، لأنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فشهدوا وعلموا معنى التوحيد أنه لا إله إلا هذا الإله الواحد. فالله سبحانه وتعالى أخبر عنهم: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه مغلفة، وفي آذاننا وقر ما يستمعون، ومن بيننا وبينك حجاب لا يبصرون فاعمل إننا عاملون. فعطلوا جميع طرائق الانتفاع، العقل في القلوب والسمع بالآذان والبصر بالعيون والأبصار، فأدى ذلك إلى عمل بصائر، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا من أعرض عن الحق والهدى فإن الله سبحانه وتعالى يدعه في مهامه الغي والضلال. قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال سبحانه: ونذر الذين ظلموا في طغيانهم يعمهون. فهؤلاء إذا نظرتم في هذه الآيات علمتم منها جميعا أن المنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إنما هو هداية التوفيق والإلهام، هذا بيد الله ولا يجوز أن يطلب إلا منه. والمثبت هو هداية الدلالة والإرشاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا وإياكم جميعا وسائر إخوان المسلمين إلى مراشد أمورنا. نعم.
صلى الله عليه. في الصحيح عن ابن المسيب، يعني صحيح البخاري، وهكذا روايته بمعناه عن سعيد بن المسيب.
المسيب مذهب أهل الحجاز والمدينة بالذات، والمسيب مذهب أهل العراق، ولا شك أن مذهب أهل الحجاز أقدم أهل المدينة، لأن سعيد أينه؟ بالمدينة. سعيد المسيب بالمدينة، وهم أعرف في هذا وأرجح كلامهم من غيرهم. فالمسيب والمسيب كلاهما حكي، فبالكسر اختيار أهل المدينة، وبالفتح اختيار علماء الحديث في العراق. نعم.
صلى الله عليه. وهكذا روايته بمعنى عن سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي
حزن بإسكان الزاي، والحزن هو الصعب، والمراد به من الأرض ما ارتفع ضد السهل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أراد أن يغير اسمه سهل، فقال: السهل يوطى يا رسول الله، المنبسط يوطى، الحزن مرتفع ما أحد يطعه. فنظر إلى هذا المعنى. نعم.
صلى الله عليه. وهكذا روايته بمعنى عن
هذا والده المسيب ابن حزن. نعم. رحمه الله. نعم.
صلى الله عليه. عن سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب المخزومي، وهو تابعي وأبوه صحابي وجده صحابي.
نعم.
يقول رحمه الله:
سعيد صح تابعي، ووالده المسيب صحابي، وجده حزن المخزومي أيضا صحابي. والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحزن يوطى، يعني يداس، أما المرتفع ما حد يطلع عليه، يمشون الناس في السهل. نعم.
صلى الله. يقول رحمه الله عن أبيه المسيب: يقال له مسيب بالفتح، هذا هو الأشهر، وضبطه بعضهم بالكسر، ولكن الأشهر والمعروف عند المحدثين هو فتح مسيب. قال: لما حضر أبا طالب الوفاة،
ذكرنا لكم من قال بهذا، وهذا معروف، هذا في كتب الاصطلاح والرجال. نعم.
قال: لما حضر أبا طالب الوفاة، يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما حضرته علامات قرب الأجل، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله.
وأبو طالب هو عبد مناف، اسمه عبد مناف، أبو طالب كنيته واسمه عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، شقيق أبيه عبد الله بن عبد المطلب، فهو عبد مناف، كنيته لا يعرف إلا بكنيته أبو طالب أبو طالب، لكن اسمه عبد مناف. نعم. فهو ممن غلبت عليه الكنية. نعم.
صحيح. أبو طالب كان ممن حمى النبي صلى الله عليه وسلم ونصره، واجتهد في الذب عنه والكفاح عنه في مكة، وكان كافرا، فاحترمه الملأ من قريش وقدروا له حمايته، لأنه رئيس فيهم وكبير فيهم، وكان من حكمة الله ومما حمى به نبيه أن بقي أبو طالب على دين قومه، فحمى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وجادل عنه.
يعني لو أنه أسلم قالوا لأنه على دينه، لكن يدافع عنه وهو على الكفر، هذا ما لهم فيه قبل، ما يتهم في هذا، لله في ذلك الحكمة البالغة. وقد دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما، وقد سطر ذلك في قصائده وأشعاره. نعم
صلى الله عليه. وجادل عنه حتى أظهر الله دينه وأعلى كلمته، ثم توفي أبو طالب في مكة قبل الهجرة، فلما حضرته الوفاة أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه إلى الحق دعوة جديدة، دعوة خاصة عند
ذلك قوله في هذه المواقف: كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، يعني نسلبه، ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله، إلى آخر ما قال في قصيدته اللامية الطويلة، إلى أن قال: حدبت بنفسي دونه وفديته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، إلى آخر ما قال في آخر القصيدة. نعم
صلى الله عليه. أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه إلى الحق دعوة جديدة، دعوة خاصة عند قرب الأجل لعله يهتدي. دعاه قبل ذلك ولكنه لم يستجب، مع أنه يعلم أن محمدا حق وأن دينه حق، ولكنه أبى لئلا يجر على قومه وأشياخه مسبة بزعمه، كما قال في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ويقول في شعره الآخر: فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل.
لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. شوف هذه الشهادة له: لقد علموا، يعني قريش، أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. نعم.
فذكر أنه إنما
أصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنها ثورة المتطاول. قصيدة هذه جميلة التي أثبت فيها نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه وتضحيته في سبيل ذلك ووقوفه الموقف الصلب ومحاورته قريش وهجاء قريش بطنا بطنا. هذه القصيدة جميلة، وهي جزلة وفحل من الفحول صاحبها من رؤوس العرب، فينبغي أن يعتنى بها لما فيها من اللغة ولما فيها من البلاغة ولما فيها من القوة في الفصاحة، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هي أفحل من المعلقات ولا تصدر إلا ممن قيلت عنه أو نقلت عنه. وهذا لا شك، وقد كان الخلفاء في دولة بني أمية وبني العباس يلقنونها الصغار في صغرهم، يحفظونهم إياها كما نحفظ نحن اليوم أبناءنا المنظومات الصغيرة والمتون الصغيرة. أول ما يؤدبونهم كانوا بها، بقصيدة أبي طالب في دولة بني أمية وبني العباس. نعم
صلى الله عليه. فذكر أنه إنما منعه من الكفر بالدين لئلا يقال إن آباءه ضالون وأن أشياخه ضالون، نسأل الله السلامة والعافية، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. وكان عنده أبو جهل بن هشام من رؤوس الكفرة، قتل يوم بدر خبيثا، قتل كافرا. وعنده أيضا عبد الله بن أبي أمية المخزومي كافرا ذاك الوقت، وقد أسلم وهداه الله ومات على الإسلام. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني عبادة الأوثان والأصنام. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أشهد لك بها وأحرص لك بها على نجاتك. فأعاد عليه الجليسان جليس السوء، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فطاوعهما ومال إليهما وقال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله.
هذا فيه إضراب، هذا أدب في الخطاب والكلام فيه إضراب من الحضور إلى الغيبة. ما هو يحكي الآن قصته؟ يحكي قصته. وماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فبدل أن يقول قال له أنا على ملة عبد المطلب، أضرب عن الخطاب من المتكلم إلى الغائب هو، وهذا فيما يستقبح ويستهجن، فلا يتكلم بالباطل نسبة إليه وإن لم يكن هو صاحبه حاكيا له، حتى مجرد الحكاية لا يجريها على لسانه. فهذا إضراب من أسلوب إلى أسلوب، من أسلوب المتكلم الحاضر المخاطب بهذه الجملة. لو قالها أنا على ملة عبد المطلب إلى قوله فكان آخر ما قال هو، ولم يأتي بها بلسانه هو المتكلم الراوي لأنها قبيحة، فنسبها إليه، أعاد إلى ضمير الغيبة. وهذا من حسن الخطاب، نعم، يسمى التفات، نعم.
صلى الله عليه. وكان هذا هو آخر ما قال لأنه قد سبقت له الشقاوة، ولم يرد الله له الهداية لحكمة بالغة. هذا هو الحق في أمر أبي طالب أنه مات على دين قومه، وجاءت به الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في غمرات من النار فشفع فيه حتى صار في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، نسأل الله العافية. أما ما يرويه بعض الناس أنه أسلم في آخر حياته وأنه أجاب فهو موضوع لا أصل له ولا أساس له، لأن الأحاديث الصحيحة.
وهذا الذي يذكره الشيخ رحمه الله شيخ نشع عبد العزيز بن باز، هذا الآن شائع في هذه الأيام، وإلا قبل كان مدفون في الكتب، وهي كتب الصوفية وكتب المتشيعة الروافض، يرون أنه أسلم ويستدلون بقوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب كملوا الباقي، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فوالله لولا أن أجيء بسبته تجر على أشياخنا بالمحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل. لماذا لا تأتون بهذا البيت؟ ما يأتون به، إما تجاهلا وإما أن الله أعماهم عنه. فالله سبحانه وتعالى يجعل على أهل الباطل الدليل القائم عليهم في دليلهم الذي يستدلون به لأهل الحق ضد أهل الحق، فينقلب الدليل عليهم بعد أن ظنوا أنه لهم. ولكن يحتاجون إلى من يعرف أدلتهم ويستحضرها فينقض معناه بمبناه، يطيح بيته عليه. هو استدل بهذا، أنت تدخل من الباب الثاني وتدفه إلى الباب الأول وتدفنه تحت بيته، فتأتيه بالبيت الثاني فيطيح عليه بيته الأول فيقبر في بيته، والحمد لله. نعم.
لأن الأحاديث الصحيحة الثابتة كلها دالة على أنه مات على دين قومه على الكفر بالله، نسأل الله العافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأستغفرن لك، سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالذي حصل لإبراهيم مع أبيه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ابنه مع عمه أبي طالب الذي هو بمقام أبيه. وقد قيل لو عاش والده لما زاد على دفاع أبي طالب عنه، فقد اجتهد في هذا الباب اجتهادا عظيما. فهذه حكمة من الله جل وعلا، فأبو إبراهيم لم يؤمن ليبين الله سبحانه وتعالى للناس أن القرابة لا تنفع، وإنما الأمر هو بيد الله، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فالنسب بين الله وبين الخلق إنما هو طاعته سبحانه وتعالى، فمن أراد له الهداية وفقه بفضله، ومن كان غير ذلك ضله سبحانه وتعالى بحكمته وعدله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فبرحمته وفضله اهتدى المهتدون، وبحكمته وعدله ضل الضالون. فيعرف من كان أهلا ويستحق ذلك ومن لا يستحق سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أبدا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليه. وأنزل في أبي طالب تسلية وتعزية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، يعني يا محمد إنك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا يسلي الناس الذين أسلم بعض قومهم أو بعض أسرهم ولم يسلم الآخرون، أن الأمر بيد الله جل وعلا. وهكذا من أسلم ولم يسلم أبوه أو أمه أو أخوه له تعزية بهذا. فعم النبي صلى الله عليه وسلم بل عماه أبو طالب وأبو لهب كلاهما امتنعا ولم يسلما، ولم يقدر الله لهما السلامة، ولم يقدر الله لهما الإسلام لحكمة بالغة، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فلمن تأخر بعض أقاربه عن الإسلام تعزية في هذا، وأن الله هو الذي يهدي من يشاء ويرحم من يشاء، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. وفيه دلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا، ولهذا عند العامة والخاصة يقولون عند تعذر هداية بعض أقاربهم يقولون: محمد لم يهدي عمه، يعني فلنا فيه أسوة. فإذا لم يهتدي أبوك أو أخوك أو عمك أو خالك فليس في يدك إلا الدعوة والتوجيه والدعاء له بالهداية، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. لو كان أحد يستطيع أن يهدي أحدا لكان محمد أولى بهذا عليه الصلاة والسلام والرسل عليهم السلام. وهكذا إبراهيم ما هدى أباه آزر امتنع عليه حتى مات على دين الشرك والضلالة والعياذ بالله. وهكذا نوح لم يهد ابنه بل أبى وخالف وصار من المغرقين، ولما طلب له وسأل له المغفرة نهي عن ذلك وبين له أنه عمل غير صالح. قال الله: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فإذا كان نوح لم يستطع هداية ابنه، وإبراهيم ما هدى أباه، ومحمد ما هدى عميه، فأنت يا عبد الله من باب أولى، ليس لك أن تعترض وأنت لا تستطيع أن تهدي لا أبا ولا عما ولا غير ذلك من باب أولى. نسأل الله للجميع الهداية والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فينبغي للعبد هنا أن يستفيد ثلاثة أمور. الأول سمعناه وعرفناه أن هذا الأمر بيد الله جل وعلا. الثاني في هذا تسلية له، إذا لم يهتدي من يحب له الهداية، فإن هؤلاء المذكورين إبراهيم لم يسلم أبوه ولم يهتدي أبوه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن عماه، ونوح لم يؤمن ابنه، والله سبحانه وتعالى قال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، وقال لإبراهيم ما سمعناه، وقال لنوح ما سمعناه: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لا تتسخط ولا تعترض على أمر الله جل وعلا، فاعلم أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فإن هذا عائد إلى سر القدر، والقدر سر الله سبحانه وتعالى في خلقه لا يعلمه أحد، فهو الذي يعلم من يصلح للهداية سبحانه، ويعلم من ليس أهلا لها، فمن يشاء وفقه بعدله بفضله، ومن يشاء أضله بعدله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والأمر الثالث، عليه أن يجتهد في هذا الباب فيبذل الأسباب حتى ترضى نفسه في ذلك، فلا يبقى باب من أبواب الدعوة وإيصال الخير وطريق من طرق إيصال الخير إلى المدعو إلا وسلكه، فحينئذ يطمئن، فلا يرجع على نفسه بالعتاب واللو أنه قصر أو أنه فرط، لا، يبذل الأسباب، والتوفيق بيد الله جل وعلا. وها نحن رأينا أفضل الخلق هم أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثلاثة من أولي العزم مروا علينا في هذه الأسطر القليلة، نوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليهم وسلم، كل واحد منهم ما نفع قريبه، فهذا لم ينفع ابنه، وذاك لم ينفع أباه، وهذا لم ينفع عميه، فعلم بذلك أن هذا الأمر بيد الله جل وعلا، فعلينا جميعا أن نستكين وأن نخضع لأقدار الله تبارك وتعالى. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية،
نعم، هذا التفسير كما سبق وسمعنا، المراد بالهداية هنا المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق والإلهام، توفيق القلوب لقبول الحق وإلهامها لقبول الحق والاستجابة له والخضوع له، هذا لا يملكه أحد، هذا بيد الله، فهذا الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن غيره. وأما هداية الدلالة فالله جل وعلا قال فيها: وإنك لتهدي إن واللام إلى صراط مستقيم، فهذه هداية الدلالة والإرشاد، فتفسيرها إنك لا تهدي أن الذي نفاه الله جل وعلا هنا هو هداية التوفيق والإلهام، هداية القلوب لقبول الحق، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليه. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
تحريم الاستغفار للمشركين ولو كانوا أقارب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني أنهم ماتوا على الكفر، فإذا مات المرء على الكفر فهو من أصحاب الجحيم قطعا، وهذا في رد على الذين يقولون اليوم من المتحذلقين ممن نسمع أنه ما يشهد الكفار على الكفار بما بأنهم من أهل النار، هذه حذلقة جديدة ما سمعنا بها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في المسند: أينما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، فبشره بالنار، أينما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، خرجه مسلم في الصحيح. هذا فيه أبلغ رد على هؤلاء المتحذلقين الذين تصوروا صور العلم ولا علم عندهم. نعم.
الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
الله أكبر. لأن لا إله إلا الله هي خلع جميع المعبودات التي تعبد من دون الله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فهذه هي المسألة الكبيرة التي بعث الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم لأجلها، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المسألة الكبيرة، قل لا إله إلا الله، يعني اترك ما أنت عليه من دين الآباء والأجداد. فكان منه ما قال لولا أن تعيره قريش ويقولون ترك دين آبائه وأجداده لأقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بها، كما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرابعة، أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
وهذه الكلمة الجميلة في هذه المسألة، كثير الآن من أبنائنا ومن إخواننا وأحبابنا من طلبة العلم يستكثر عليك إذا سمع منك قبح الله من كان أبو جهل أعرف بالإسلام منه، يستكثرها عليك، يقول لك هذا مسلم، وأنت تتكلم عمن يطوف على القبور ويذبح لها النذور ويصلي إليها ويستغيث بها من دون الله ويعبد أولاده لها ويسوق إليها الأموال والزيوت والقناديل ويسرجها ويبني عليها الأبنية الفخمة ويحوطها بالحرير، يجللها بالحرير، ويزعم أنهم يسمعون وينفعون ويضرون، هذا ماذا أبقى لأبي جهل وأبي لهب؟ ولو قال ألف مرة لا إله إلا الله. فقبح الله من كان أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، يعني بكلمة إيش؟ لا إله إلا الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والعلم النافع والفقه في الدين والبصيرة فيه. فهذه الكلمة مثلها ما تقدم معنا في كتاب مشركي زماننا أغلظ، كتاب إيش؟ نعم، إذ الأولين إيش؟ يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركي زماننا في الثنتين يشركون في الرخاء ويزدادون شركا في الشدة، كما رأينا ذلك في الوقائع والحوادث التي جرت، فهم في الغرق أو في الحرق وهم يستغيثون بغير الله جل وعلا، بالبدوي، بالحسين، بفلان، بفلان، بفلان. فصارت قريش في هذا الباب أعلم منهم ولا لا؟ وهم على شركهم أخف شركا من هؤلاء. فهذه الجملة هنا مثل تلك الجملة هناك. فهذا أسلوب أهل العلم وأهل الفقه في الدين والبصيرة فيه والمعرفة بالأدلة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصرفنكم عنها فلسفة المتفلسفين ولا حذلقة المتحذلقين. نعم.
الخامسة، جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه.
المراد به الحرص على المدعوين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه الله بذلك، لقد جاءكم رسول من، إلى أن قال حريص عليكم، فكان في غاية الحرص على أن يهتدي عمه، ولكن الأمر بيد الله جل وعلا. فهكذا ينبغي للداعية أن يحرص على هداية الناس، وذلك كما قلنا بسلوك شتى الوسائل التي يرى أنها توضح لهم الحق وتبين لهم الحق وتجلي لهم الحق وتكشف لهم الحق وتضحض الشبه والباطل. فإذا جاء بما يستطيع ولم يهتدوا فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، لكن عليه ألا يفرط وألا يتوانى وألا ييأس وألا يدعو الشخص مرة وينقطع ومرتين وينقطع، يستمر هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه حتى وفارق الحياة. فينبغي لنا أن نحرص على هداية الناس. نعم.
السادسة، الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
نعم.
السابعة، كونه
طالب وعبد المطلب كلهم ماتوا على الشرك. نعم، لأنهم قال هو على ملة من؟ عبد المطلب، فبقي هو على ملة عبد المطلب، وملة عبد المطلب هي الشرك. نعم.
السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك.
الكفر من مات عليه لا ينفع الاستغفار لصاحبه، قال جل وعلا في المنافقين إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. فهؤلاء الذين فارقوا الدنيا على الكفر لا ينفع الاستغفار لهم مهما استغفرت. نعم.
صلى الله عليه. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان.
نعم، وهذا عظيم جدا معشر الأحبة، إذا كان صاحب السوء أثر في جليسه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر فيه فكيف بنا نحن؟ فإذا أحاطت بالإنسان البطانة الخبيثة السيئة ما ينفع معها شيء إذا كان قد سبق من الله جل وعلا على صاحبها الغواية والزيق. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأحرص الخلق وأكثر الخلق رحمة بالخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، وأبر الخلق بذوي قرابته، وأعظم الناس بيانا وإيضاحا ودراية بالأساليب الدعوية، ما نفع ذلك منه كله مع عمه أبي طالب لما أحاطت به البطانة الخبيثة. فلا تستغربوا مهما بلغ الإنسان في الجلالة والقدر وظل، لا تستغرب بسبب البطانة الخبيثة، لأنه حكمة الله جل وعلا. فالأمور هنا ليست بالمقامات ولا بالعقول ولا بالفطنة ولا بالذكاء، وإنما هي رحمة من الله جل وعلا، وفيه أثر البطانة السيئة، فإذا وجدت البطانة السيئة تؤثر في الإنسان مهما كان عاقلا. وأبو طالب من أرجح قريش عقلا ومع ذلك لم ينتفع، والنبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس وأرحم الناس وأقدر الناس في الدعوة والبيان، ومع ذلك لم ينفع عمه بسبب إحاطة البطانة السيئة. فالبطانة السيئة لها أثر، فالمجالس مجانس والصاحب ساحب. فنسأل الله العافية والسلامة، فهذا فيه خطر البطانة معشر الأحبة، البطانة الخبيثة هذه نتيجتها، ولو كان المؤثر فيه من كان في القوة والحكمة والعقل والفطنة والدهاء والذكاء، الأمر هذا بيد الله جل وعلا. فترى الصغير في السن الذي لم يكتمل عقله ولم تتسع مداركه يسلم، وهذا الكبير ما يسلم، ويهتدي وهذا الكبير لا يهتدي، ويقبل وهذا الكبير يدبر. ترى قليل العلم أيضا يستفيد، وكثير العلم والخبرة والتجربة في هذا الباب ما يستفيد، كم مع ذلك ما يستفيد. تراه يقر بالحق ومع ذلك ينصرف عنه. أبو طالب أقر بالحق وعرف الحق وصدق الداعية إليه ومع ذلك لم يهتدي. فلله في ذلك حكمة معشر الأحبة، لله في ذلك حكمة، ولنا في هذا عبرة، بل أعظم عبرة، يشهد له بأنه على الحق ومع ذلك ما يتبعه. فسبحان الله العظيم، فلا تستغربوا أن يضل الكبير ويهتدي الصغير، أو يضل العظيم ويهتدي الحقير الوضيع. فالمسألة هنا ليست برفيع ولا وضيع، ولكنها هداية الله جل وعلا، والمسألة هنا أيضا مسألة البطانة معشر الأحبة. فينبغي لنا أن نحذر في هذا الباب غاية الحذر، فإن البطانة السيئة أثرت في صاحبها مع أن المحارب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمضاد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما فيه ما انتفع صاحبها. فنعوذ بالله من سوء البطانة. والنبي صلى الله عليه وسلم فنستعيذ بالله من ذلك، فنعوذ بالله من هذا كله، ونسأل الله الثبات على الحق والهدى. نعم.
صلى الله عليه. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
هذا هو، هذه مصيبة، هذه مصيبة. إن وجدنا آباءنا على أمة، تعظيم الأسلاف هذا هو، إن وجدنا آباءنا. والأكابر لو كان خيرا لسبقونا إليه. فهذا يقول لك فلان ما يفهم، أنا مثله، فلان ما يفهم، إذا قامت الدلائل ما يفهم، ألف مرة لا يفهم. هذا توفيق بيد الله جل وعلا، ما هو بيدك أنت ولا هو بيدي أنا، ولا بعقلي ولا بعقلك، إنما هو بيد الله جل وعز. فقد يصرف عن الحق والهدى الكبير الشريف الكبير، ويوفق له الوضيع والحقير الذي تحتقره أنت. فارتفع بهذا الدين بلال الذي يرونه وضيعا، واتضع به أبو طالب وأبو جهل الذي يعدونه رفيعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا وإياكم بدينه وبالإيمان به وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يضعنا بمعصيته وبمتابعة أهوائنا، إنه جواد كريم. نعم.
صلى الله عليه. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك.
الشبهة للمبطلين في ذلك، يعني ترغب عن ملة عبد المطلب الأسلاف. فهذا الآن حينما تدعو صاحب الباطل قال هذا كل الناس عليه، ما في إلا أنا ضال. فهذه الشبهة كسرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه بهذه الآيات التي سمعتموها، والنبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة التي سمعناها مع عمه أبي طالب صلى الله عليه وسلم، بيّن له وجهد ولكنه لم يهتدي. فشبهة المبطلين في ذلك هذه هي، فاستدل أبو جهل بها، واليوم الناس الذين هم على الباطل يستدلون بها. كل هؤلاء الناس على باطل؟ نعم، إذا كانوا على الباطل المعلوم بالدلائل ولو كانوا ملء الأرض. قال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال جل وعلا وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا هم مسلمون. فالواجب على العبد أن يبتعد عن هذه الحجج الباطلة التي يسمونها حججا وهي شبه. ولذلك أحسن شيخ الإسلام حيث قال شبه، شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا وكل كاسر مكسور. يظنونها حجج وهي في الحقيقة شبه مكسورة، لكن عند من؟ عند من نور الله لهم البصائر بالعلم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق. نسأل الله التوفيق. نعم.
صلى الله عليه. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعت.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعملها الجنة فيدخلها. فإذا وفق في مثل هذا الوقت ما دام لم يغرغر فإن هذا ينفعه، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في السنة المطهرة. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، كما قال الله جل وعلا عن فرعون لما جاءه الموت ورآه قال آمنت، حتى في إيمانه متكبر متغطرس، ما قال آمنت بالله، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. شوف الغطرسة، وهو في هذه اللحظة يرى الموت عيانا، ومع ذلك ما طابت نفسه أن يقول إلا بأسلوب المتكبر آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل والمسلمين. الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالقيامة قيامتان، القيامة العامة والقيامة الخاصة. فالقيامة الخاصة لكل واحد منا موته، إذا حشرجت النفس وغرغرت طالعة خارجة لا ينفع الإيمان، وهكذا حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها لا توبة لا تنفع. فنسأل الله التوفيق للجميع. نعم
صلى الله عليه. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها،
لأن فيها العصبية، فالمرء يتعصب لأسلافه ولكبرائه، لأن فيها ماذا؟ النخوة الجاهلية العصبية، الرجل يتعصب لأسلافه ولقومه ولكبرائه أبائه أجداده، فأثاروا فيه هذه النعرة. فنسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم
صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سبب في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقوله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في بالصالحين، يعني باب بيان الأدلة الدالة على أن أكثر كفر بني آدم، يعني أغلب كفرهم وتركهم الدين، هو الغلو في الصالحين. هناك أسباب أخرى من الحسد والبغي والأغراض الدنيوية، فكثير من الناس كفروا بأسبابها من اليهود وغيرهم، لكن غالب الأمم إنما كفروا بسبب الغلو. هذا أغلبهم كفروا بسبب الغلو، أحب الصالحين وأحب الأنبياء، ولجهلهم زادوا في المحبة فصاروا غلاة متنطعين فوقعوا في الشرك. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، الآية. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهم النصارى واليهود كذلك، لكن الغلو في النصارى أكثر، واليهود غلاة أيضا، وهكذا جم غفير من عباد الأوثان والصالحين غلوا كذلك. وهناك قوم من اليهود وغير اليهود حملهم الحسد والبغي على الكفر بالله، وهم يعلمون حقيقة الدين وحقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حملهم البغي وحب الرياسة على ترك الحق. والمقصود من هذا الباب التحذير من الغلو، وأن محبة الأنبياء ومحبة الصالحين دين يدان به. ولهذا قال: لا تغلوا في دينكم، فحب الصالحين وحب الأنبياء من الدين ومما شرعه الله عز وجل. فالحب في الله والبغض في الله من أهم واجبات الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لكن هذا الحب الذي هو دين لا يجوز الغلو فيه، حب الأنبياء باتباعهم والسير على منهاجهم وطاعة أوامرهم وترك نواهيهم، لا بعبادتهم من دون الله والاستغاثة بهم والنذر لهم واعتقاد أنهم يعلمون الغيب، هذا باطل، هذا من الغلو. كذلك حب الصالحين وحب الصحابة وحب من بعدهم من الصالحين والأخيار لا يكون بالغلو فيهم وعبادتهم من دون الله، لكن
يكون بالترضي.
أحسن الله عليك. لا، لكن يكون بالترضي عنهم والدعاء لهم بظهر الغيب بالرحمة والمغفرة واتباع سبيلهم الطيب والسير على منهاجهم الصالح، هذا هو الذي ينبغي معهم. أما أن يغلى فيهم ويقال فيهم أنهم يعلمون الغيب أو أنهم ينجدون من استعان بهم ويعطونه مطالبه،
هذا هو المقصود. غلوا في هؤلاء حتى نزلوهم في منزلة الخالق تبارك وتعالى، فاستنجدوا بهم واستعانوا بهم واستغاثوا بهم وطلبوا المدد منهم وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات، استجابة الدعوات ومنح الولد ودفع الشر والرزق ونحو ذلك، فنزلوهم في منزلة الإله تبارك وتعالى. نعم.
أما أن يغلى فيهم ويقال فيهم أنهم يعلمون الغيب أو أنهم ينجدون من استعان بهم ويعطونه مطالبه وأنه يستغاث بهم وأنه يطلب منهم المدد وأنه يطاف بقبورهم، هذا شرك أكبر لا يجوز، هذا ليس من محبتهم، هذا من معاداتهم، وهذا من إساءة الظن بهم. أن تعتقد أنهم يرضون منك بهذا، هذا سوء ظن بهم، هم لا يرضون بهذا منك، لا الأنبياء ولا الصالحون، بل يعادون هذا وينكرون هذا. فالواجب على أهل الإسلام أن يتقيدوا بالمحبة الشرعية وأن لا يزيدوا على الحب الشرعي بالغلو. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا، يعني هلكوا في زمن متقارب، أسف عليهم قومهم وحزنوا عليهم وشق عليهم فراقهم، فجاءهم الشيطان وزين لهم وقال لهم: صوروا صورهم وانصبوها في مجالسهم حتى تذكروا عباداتهم وتتأسوا بهم، وقصد الخبيث أن يصيدهم ويصيد من بعدهم في وقوع الشرك، وقد وقع ما أراد الخبيث، فصوروهم ونصبوا صورهم في مجالسهم، فجاءهم الشيطان بعد ذلك أو جاء من بعدهم فقال: إنما صنع أولئكم هذا الأمر، صنعوا هذا لأنهم كانوا يستغيثون بهم وينذرون لهم، وكانوا
حريص على غواية الناس وعنده صبر، فإذا فاته الحاضر الذي عنده العلم بالأمور لا يحزن، لكن ينتظر من بعده. وهكذا أهل الباطل عندهم نفس طويل في دعوتهم إلى الباطل وصبرهم عليها، فإذا لم يقتنع بها الحالي لأنه يعرفهم ويعرف باطلهم، من كان عنده علم ونور بصيرة لا يحرصون عليه، يحرصون على من يأتي من بعده من ذريته، فيقل فيهم العلم وتقل فيهم المعرفة بضلال هؤلاء الضالين ونحلهم الخبيثة وضلالاتهم الباطلة، يذهبون الذين كانوا يعرفونها، فيأتي من بعدهم من الأولاد والأحفاد، فيأتي بعد ذلك فيلبس عليهم بسبب ذهاب من كان يعرف هذه البواطيل وهذه المنكرات، فلم يستطع عليهم في زمانهم، لكن حينما يذهب أهل العلم ويتنسخ العلم ما يبقى إلا أهل الجهل، ومن قلت بضاعتهم في هذا الباب فشياطين الإنس والجن يستطيعون إغواءهم، فحينئذ يحرفونهم. هكذا الأمر جرى في قوم نوح، جاءهم إبليس بالتدريج، ما جاءهم دفعة واحدة بالكفر، ولكن قال صوروا صور هؤلاء الصالحين لما رأى منهم الحزن الشديد، لأنهم تتابعوا في الموت بعضهم إثر بعض هؤلاء الصالحين، قال صوروا لهم صور، فصوروهم صور تماثيل ونصبوها في مجالسهم لأجل أن يتذكروهم إذا رأوها، ويتذكروا صلاحهم فيجتهدوا في العمل كما أي نعم. فهذا مبدأ الأمر، وأما منتهاه والذي وراء الأكمة وهو المقصد الخبيث، وهو أن هؤلاء هم الذين يفعلون الباطل بقصد الخير، ثم إذا ذهبوا جاء من لا يعلم السبب، إذ أهل العلم قد ذهبوا وماتوا، فيأتي من لا يعرف السبب في مثل هذه الأمور فيلبس عليه من شياطين الإنس والجن، ويقال له ما سمعتم، إنهم كانوا يستمطرون بها فيمطرون، ويدعون يتوسلون بها فيجابون، يدعونها فيجابون، ونحو ذلك، فوقعوا في عبادتهم. فالغلو جاء من هذا الباب بتعظيم هؤلاء وتصويرهم صورهم، ثم انتقل إلى عبادتهم، نسأل الله العافية والسلامة. وفي هذا بيان أن المنكر لا يمكن أن يؤدي إلى صالح ولا إلى صلاح، فهذا التصوير محرم ومنكر، ما يمكن يؤدي إلى صلاح، وإن وجد صلاح فالصلاح أقل من الفساد الذي يترتب عليه، فانظر كيف بدأ وكيف انتهى بإضلال أمة بل أمم كاملة في قوم نوح، نسأل الله العافية والسلامة. نعم
صلى الله عليك. أو جاء من بعدهم فقال إنما صنع أولئكم هذا الأمر، صنعوا هذا لأنهم كانوا يستغيثون بهم وينذرون لهم، وكانوا يقدمونهم إذا جاء الجدب والقحط فيستغيثون بهم ويغاثون، إلى غير هذا من الأكاذيب، حتى عبدوها من دون الله، عبدت وصارت آلهة في قوم نوح. فجاءهم نوح عليه الصلاة والسلام وأنذرهم ودعاهم وأبدى وأعاد، ولكنهم أبوا واستمروا على طغيانهم وكفرهم وضلالهم، ولم يؤمن منهم إلا قليل. فلما استمروا في الطغيان والكفر والضلال أمر الله نوحا بصنع السفينة، فصنع السفينة وركب فيها هو ومن آمن معه.
بل كانوا يضحكون منه ويسخرون منه، لأنه صنعها وفي يبس، ما عنده بحر ولا نهر، فكيف يصنعها؟ كلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه، فرد عليهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذا العذاب أنتم لا تعلمونه، نوح يعلمه عليه الصلاة والسلام. فبدأ في بناء السفينة بأمر الله جل وعلا، حتى إذا جاء أمر الله جل وعلا وفار التنور ركبها نوح ومن كتب الله لهم النجاة مع نوح عليه الصلاة والسلام، وهم قليل مع مكثه فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. نعم.
وركب فيها هو ومن آمن معه ومن كل زوجين اثنين، ثم أرسل الله الماء على أهل الأرض من فوق ومن تحت حتى غرقوا على آخرهم بسبب هذا الشرك العظيم والذنب الوخيم، نعوذ بالله. هذه حال الغلو أدى بأهله إلى هذه الحال، إلى الشرك بالله والكفر به، ثم الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة، نعوذ بالله. قوله ونسي العلم، وفي رواية البخاري ونسخ العلم، يعني ذهب العلم الذي من أجله زين لهم الشيطان هذا التصوير، هذا العلم ذهب وجاء ناس لا يعلمون.
والنسخ هنا هو الإزالة، نسي العلم يعني ذهب زال، نسخ العلم يعني زال العلم بزوال أهله، فالنسخ هنا بمعنى الإزالة، يقال نسخت الريح الأثر يعني أزالته، فنسخ العلم ومثل نسي العلم سواء. نعم.
هذا العلم ذهب وجاء ناس لا يعلمون ولا يفهمون فعبدوها من دون الله، وهذا يدل على أن العلم متى ذهب من الأرض وقع فيها الباطل، فالعلم هو الذي يحارب به الجهل وتحارب به الفتن والشرور والكبائر والشركيات والبدع، فإذا مات العلماء أهل الحق ظهرت الجاهلية وظهر الشرك والفساد في الأرض، وبهذا يعلم شدة الحاجة بل شدة الضرورة إلى علم الشريعة، إلى وجود العلماء أهل الشرع حتى ينفوا عن كتاب الله وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين وتأويل الجاهلين واعتقاد المبطلين، وحتى ينهوا الناس عن البدع والمنكرات، وحتى يدعوهم للتوحيد والإيمان والسنن. وفي هذه الأزمنة الأخيرة والقرون الأخيرة قل العلم وانتشر الشرك والباطل في الدنيا وانتشرت البدع، وقل المنكرون لها من أهل العلم لقلتهم وكثرة خصومهم.
الله أكبر، كيف لو رآنا اليوم رحمة الله عليه، كيف لو رآنا اليوم رحمه الله. نعم.
قال ابن القيم، ابن القيم هو العلامة أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية الإمام المشهور والعالم الكبير المتوفى سنة 51 و700 رحمه الله. لما ماتوا يعني مات أولئك الذين صوروا الصور، عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وهذا محتمل أن الذين صوروها لما طال الأمد عبدوها من دون الله فتغير أمرهم، ويحتمل أنهم لما ماتوا وجاءت ذرياتهم من وجاءت ذرياتهم ومن بعدهم فعلوا هذا، نسأل الله العافية. وبكل حال فالبدع والمعاصي شرها عظيم وبلاؤها شديد على من فعلها وعلى من يأتي بعده، نسأل الله العافية. قال عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من إطرائه، والإطراء هو المجاوزة في الحد في المدح، هذا هو الإطراء، يقال أطرى فلان فلانا، جاوز الحد ووصفه بما لا ينبغي، فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى أمته أن تصفه وأن تمدحه بما ليس جائزا له وليس في حقه، فلا يقال إنه يعبد من دون الله، ولا يقال أنه يعلم الغيب، ولا يقال إنه يستغاث به مع الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال يتصرف في الكون، كل هذا إطراء، ولكن يمدح بما هو أهله، يقال إنه رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه أفضل الخلق، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، هذا حق، هذا ليس بإطراء، الإطراء هو الزيادة. وأما قول البوصيري في البردة: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، هذا من الجهل والضلال، يعني لا يقال إنه ابن الله فقط ويكفي، هذا غلط،
يعني لا تقول بس عنه ابن الله مثل النصارى، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا بما واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. بعد ذلك قل الذي تشاء. هذا أصل الضلال. ماذا عاد بقي؟ ما عاد بقي شيء. فقط راعي اللفظ، لا تقل هو ابن الله، ومع ذلك بعد ما عدا ذلك قل ما تشاء واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. هذا هو الغلو وهذا هو الضلال البعيد. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرهط الذين قالوا له سيدنا وابن سيدنا وخير إلى آخره، قال إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال ما قولوا ببعض قولكم لا يستوينكم الشيطان، فإنما أنا عبد، مع أنهم ما قالوا ولا شيء مما يقول هؤلاء في هذه الأعصار المتأخرة للبوصيري مثل البوصيري وأمثاله. نعم
هذا غلط، لو كان هذا المراد لقال لا تقولوا لي ابن الله وسكت، لكن قال لا تطروني، والمعنى لا تمدح المدح الزائد الذي ليس بجائز لي. وأنصار صاحب البردة يقولون أنه يمدح بكل شيء، لكن لا يقال إنه ابن الله فقط. هذا من جهلهم وضلالهم، فلا يمدح إلا بما أجاز الله وشرع الله سبحانه وتعالى، وأن لا يمدح ويطرى بالشيء الذي ليس له، بل هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا هو ولا غيره من الأنبياء والصالحين. ولهذا قال بعد
كما هو في هذه البردة أيضا عند أتباع البوصيري وأنصار البوصيري، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح بالقلم والقلم، وقوله فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الناس بالذمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيد مني وإلا فقل يا زلة القدم، إلى آخره من أبياته الظالمة التي خرج فيها عن التوحيد إلى مقالة النصارى وإن لم يقوله بلفظ النصارى. فنعوذ بالله جل وعلا، إذا كانت الدنيا والآخرة من جوده فماذا بقي لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ ماذا بقي؟ ويوم القيامة يقول إذا لم تأخذ النبي بيده خلاص انتهى. الشفاعة ليست بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. لا يشفعون عنده سبحانه وتعالى إلا بإذنه، فإذا أذن للشافع ورضي عن المشفوع قبلت الشفاعة، وإلا فلا. فهذا يطلبها من غير مالكها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وكم له من الضلال في هذه القصيدة التي يعني بالغوا في تعظيمها حتى كتبوها بماء الذهب وخطوها على شكل المصحف، على شكل المصحف وبماء الذهب في المخطوطات، فيها أبيات طيبة وحكم طيبة أبيات، ولكن أفسدها هذا الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. ولم يزل أهل التوحيد ولله الحمد من شيوخنا وشيوخهم وشيوخ شيوخنا من بعد البوصيري إلى اليوم وهم ينكرون ما فيها من الضلال، وإن ذكروا أحيانا شيئا مما فيها من الحكم. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق واستقم، وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، إلى آخره. الإنسان يحفظ الطيب، ولكن إذا حفظ معه الباطل ليعرفه وليبطله. واليوم طائفة من الصعافقة طلعوا علينا يقولون محمد بن هادي يتغنى بالبردة، قبحكم الله مدى الدهر. أنا أتغنى بالبردة، ولكن من أعمى هوى فلا حيلة فيه، من أعمى هوى فلا حيلة فيه. مع نقدنا الكثير للبردة ونحن صغار تعلمناه من أشياخنا الكبار وعلمائنا الكبار رحمه الله من مات منهم، وأكثرهم قد صار إلى الله وصاروا تحت التراب رضي الله عنهم، ونحن نعرف ما فيها من الضلال ولله الحمد. ويقال بعد ذلك محمد بن هادي يتغنى بالبردة، يعني كأني من الصوفية. قبح الله الكذابين أينما وجدوا وأينما حلوا ونزلوا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم
صلى الله عليه. ولهذا قال بعده: فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما قال أنا ابن الله، قال إنما أنا عبد، فوضح أنه عبد نبي لله مربوب مخلوق، يجب أن لا يعبد من دون الله، ويجب أن لا يطرى، ويجب أن لا يغلى فيه عليه الصلاة والسلام، مع أنه أفضل الخلق، سيد ولد آدم، وله من الصفات والفضائل ما ليس لغيره، لكن لا يجوز أن يوصف بأوصاف الله ويقال إنه يعلم الغيب أو يعبد من دون الله أو يتصرف في الكون. لا، هذا غلط كبير. والله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد ضاع عقد عائشة وهم في الغزو، فأمر من يطلب العقد ويلتمسه فلم يجدوه، فلما قام البعير وجدوه تحت البعير، ولم يعلمه صلى الله عليه وسلم وهو عنده موجود بين أيديهم، لم يعلمه هو ولا أبو بكر ولا عمر ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم، فكلهم لا يعلمون الغيب، كلهم لا يعلمون الغيب، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وإنما يعلم الغيب ما علمهم الله إياه، وإنما يعلم الغيب ما علمهم الله إياه وما شرعه لهم وما بينه لهم.
نعم،
هذا هو المعنى من الغيب، وما استأثر الله به ولم يطلع عليه الناس لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى،
كما قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها. فالشاهد، هذه من أعظم الدلائل، العقد تحت البعير بينهم وهو بارك عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما علمه، أمر من يلتمسه ما علمه، تحت البعير والبعير بارك عليه عنده. هذا دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أوحاه الله إليه، كما قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وما أعلمهم به إنما هو من ما خصه سبحانه وتعالى به تلالة على أنه نبيه ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فيخبر بالأمر عن الله فيقع كما أخبر ويأتي كما أخبر أو يكون كما أخبر إن كان في الأمم السابقة ونحو ذلك. نعم
صلى الله عليه. وهكذا قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلقط له يوم حجة الوداع، يلقط له 7 حصيات، فالتقطهن ابن عباس ووضعهن في يده، فقال: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهو حديث صحيح يدل على أن الغلو في الدين من أسباب الهلاك، وهو الزيادة في الدين والابتداع، هذا هو الغلو، الزيادة. يقال غلى القدر إذا ارتفع ماؤها بسبب النار، فالغلو هو الزيادة في الدين والابتداع في الدين ما لم يأذن به الله، هذا لا يجوز، هذا منكر على العباد أن يتقيدوا بالدين ويقفوا عند الحدود ولا يزيدوا. الله أكمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، فليس لأحد أن يزيد في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في غير ذلك، لا، وليس له أن ينقص، بل يجب أن يتقيد بالشرع لا زيادة ولا نقصان.
لا زيادة ولا نقصان.
أحسن الله عليك. لا زيادة ولا نقصان، هذا هو الواجب على المسلمين. فإذا زادوا وقعوا في الخطأ، وقعوا في البدع أو في الشرك الأكبر. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم:
الزيادة غلو والقصور جفاء. القصور جفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة إجلالهم من إجلال الله، ومنهم حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. الجافي هو المقصر المفرط، والغالي هو المتجاوز للحد. فالغلو يقابله الجفاء وهو القصور، وهو القصور. نعم.
وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثا: والمتنطع المتكلف المتشدد الغالي الذي يزيد في الأمور ولا يكتفي بالحد المحدود، يقال له متنطع. وأصله في الكلام إذا صار الإنسان يتكلم بأقصى حلقه ويتكلف بالكلام سمي متنطعا. وهكذا كل غال إذا غلا يسمى متنطعا، فلا يجوز التنطع لا في الكلام ولا في الفعال، بل يجب الاقتصار على الحد المحدود المشروع في كلامك بلا تنطع، فلا تزيد في الكلام على ما ينبغي، وفي أفعالك كذلك لا تزيد، بل اقتصر على الحد المشروع في كل شيء. فلو صلى خمسا وقال: أنا أحب الخير، أريد أن أزيد لربي ركعة في الظهر والعصر والعشاء، هذا قول باطل وفعل منكر. ولو قال المغرب ثلاث لكن أريد أن أتمها أربع ركعات من باب الفضل ومن باب الزيادة في الخير، هذا قول باطل وفعل منكر، تبطل به الصلاة. وإذا أصر على هذا يكفر، إذا قال هذا أفضل يكفر، نسأل الله العافية. وكذلك لو قال الفجر أريد أن أتركها أو أصليها أربعا، ليست هي باثنتين والجمعة أربع، هذا لا يجوز، زيادة باطلة منكرة واعتقادها منكر، بل يفضي بقائله وفاعله إلى الردة، لأنه استحسن ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه لا يزيد الإنسان ولا ينقص ولا يتنطع، بل يقف عند الحدود المشروعة. فالله أكمل الدين وأتم النعمة، فليس لأحد لا ملك ولا رئيس ولا وزير ولا عالم ولا تاجر ولا غيرهم، ليس لهم أن يزيدوا في الدين وليس لهم أن ينقصوا من الدين، بل عليهم جميعا أن يتبعوا ولا يبتدعوا، هذا هو الواجب على جميع المسلمين.
نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.
نعم، هذا صحيح. هذا الباب سبب كفر بني آدم الغلو في الصالحين، والباب الذي بعده من عبد الله، التغليظ في من عبد الله عند قبر الرجل الصالح، فكيف إذا عبده؟ والذي بعده باب الغلو في الصالحين، نجعلها إيش؟ أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فإذا تبين هذا وهذا وتدبره مع هذا الباب ظهرت له الغربة، غربة هذا الإسلام، وذلك بسماعه لهذه النصوص المحذرة من هذه الأفعال وهذه الأمور، ووقوع المسلمين فيها في أكثر العالم الإسلامي الآن. الغلو في الصالحين والتعبد لله عند قبورهم، وأيضا الغلو في قبور الأنبياء والأولياء حتى جعلوها أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فتجد قال هذا قبر إبراهيم في الخليل، وهذا قبر هود في الأحقاف، وهذا قبر الخضر ما أدري أين، وهذا قبر فلان من الأنبياء ما أدري أين. أسماء الأنبياء المعروفين وجاءوا لهم بقبور لا أصل ولا صحة لها. أما من يزعمون له في الصلاح مزاعم ويروون فيه روايات فعد ولا حرج، ما أكثرها في طول العالم الإسلامي وعرضه، حتى عكفوا عليها وأصبحوا يدعونها ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فالحاصل سبب هذا كله هو الغلو في الصالحين ومجاوزة الحد فيهم. فالعبد إذا قرأ هذه النصوص تذكر نعمة الله عليه بمعرفته للتوحيد وهدايته له، وضلال هؤلاء الناس كيف يضلون مع وجود القرآن والسنة بين أيديهم. ولكن الهداية بيد الله جل وعلا، وهذا فيه أيضا خطورة علماء السوء ودعاة السوء، وفيه أيضا مضرة ذهاب علماء الإسلام الصادقين الذين يقومون لله جل وعلا في هذا الباب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الشرك تحذير الناس منه، وبيان البدعة تحذير الناس منها، ودعوتهم إلى التوحيد والسنة. فهؤلاء إذا ذهبوا انقطع الأمر بالمعروف أو ضعف، وبقي الضلال فيقوى المنكر والبدع والشرك ويظهر دعاة إليها نسأل الله العافية والسلامة فيضلون الناس بسبب ذلك. فالواجب علينا معشر الأحبة كما قلت تدبر هذا الكتاب والحرص على قراءته دائما، كلما ختم الإنسان يعود، كلما ختم يعود، كلما ختم يعود. لو يقرأ المتن بعد أن يقرأ شرحا معتبرا عليه كفتح المجيد مرة حتى يتقنه، ثم يعود بعد ذلك على هذا الكتاب، فإنه ينور الله جل وعلا به قلبه ويعرف نعمة الله عليه ويعرف ما فيه هؤلاء الضلال من الباطل، فيحمد الله جل وعلا على نعمة الهداية وتجنيبه إياه طرق الغواية نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين.
إذن هذه الشبهة وإن كانت أول ما حصلت فهي أيضا باقية إلى اليوم، فكما حاربها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نوح فمن بعده إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب على أهل الحق ودعاة الهدى أن يجتهدوا في محاربتها في هذا الزمان وبيان بطلانها وبيان أباطيل أهلها الذين يسعون إلى نشرها ونصرتها والتلبيس بها على الناس. نعم.
الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم.
الله أكبر. الغلو هل الذي حصل به تغيير دين الأنبياء. نعم.
صلى الله عليه. الرابعة قبول البدع
وسببه الشطوح وتصوير هذه التماثيل التي أدى بهم الأمر فيما بعد إلى عبادتها من دون الله تبارك وتعالى. وهذا في بيان حرمة التماثيل والنحت والتصوير كله، لكن التمثال أشد. نعم.
صلى الله عليه. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
نعم.
الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل،
لأنها قائمة على الاستحسان. قبول البدع مع أن الشرائع الفطر تردها تقوم على الاستحسان، كلما استحسن أحد شيئا وهويه ورأى بحسب نظره القاصر أن فيه صلاح جعله دينا، فقامت على الاستحسان وهذا الباب لا ينضبط، فكثرت البدع بسبب ذلك مع أن الشرائع قد جاءت بردها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ونحو ذلك. والفطر أيضا تردها، كيف؟ الله سبحانه وتعالى خلق عباده حنفاء فاجتالتهم الشياطين وزينت لهم وسولت لهم حتى أتوا بما لم يأتي به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فخالفوا الأنبياء في هذا الباب نسأل الله العافية والسلامة، وخالفوا الفطر، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، خلقهم على التوحيد فاجتالهم شياطين الإنس والجن. هؤلاء قال الله فيهم مع أوليائهم الذين يتبعونهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، فتصغى إليه قلوب تصغي إليه قلوبهم فيقبلونه من جاء به ويرضون به ويعملون به فيقترفون حينئذ المنكرات نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل.
لا تلبسوا الحق بالباطل كما قال جل وعلا ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، لأن الباطل الصرف الخالص ما يقبله عاقل، النفوس لا تقبل الباطل الصرف الصرف يعني الخالص، فلا بد أن يأتي معه بما بتلبيس، كالزيوف ترش بالذهب ولكن حقيقتها زيف، وكالسم يجعل في العسل فتستلذه أول وهلة فتموت في العاقبة، فهكذا لا تلبس الحق بالباطل، فتلبيس الحق بالباطل ليسوغ الباطل عند الناس، لأن الفطر لا تقبل الباطل الخالص الصرف، فلا بد من لبسه بشيء من الحق حتى يمشي هذا الباطل فيقبله من كتب الله عليهم الغواية نسأل الله العافية. نعم.
صلى الله عليه. فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
نعم. الأول محبة الصالحين، قوم نوح هؤلاء أحبوهم لكن بعد ذلك فعلوا ما فعلوا مما كان ضلالا في الآخرين حينما صوروا هذه الصور ونصبوا هذه التماثيل أرادوا بها خيرا فجاء من بعدهم ووقع في الضلال بتلبيس إبليس عليه، فظن المتأخر بعدما لبس عليه الشيطان أن المتقدم أراد هذا الذي عنده هو فوقع في الضلال. من هنا يجب أن تسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، ومن أعظم ما يوصل إليها هذه التماثيل التي تنصب لأهل الصلاح والخير وهذه التصاوير نسأل الله العافية والسلامة. وقد رأينا في هذه الأيام في هذه الأزمان هذا الزمن الذي نحن فيه بعض صور هؤلاء المعظمين في مقاماتهم، يأتي الزائرون إلى هذه الأضرحة والمقامات فإذا رأوا سجدوا لها، رأينا هذا بأم أعيننا الأيام هذه، ما هو أيام نوح، أيام نوح أخبرنا الله عنها في كتابه وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى ولا تذرن آلهتكم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن، ثم رأيناه نحن بأعيننا في هذه الأيام نسأل الله العافية والسلامة، يدخل شبه راكع حتى إذا وصل فرأى الصورة سجد، فنعوذ بالله من ذلك في هذه الأيام التي يزعمون فيها التقدم والعلم والتطور وأن العقول قد تحررت من هذا الشرك الذي يسمونه هم البسيط، يعني شيء ساذج كما قال بعضهم، إذا كان شركا بسيطا وساذجا هل يبعث الله الرسل لمحاربته؟ أي واحد يكفي. هذا باب. الباب الثاني تفضل قل للناس قوموا على الوالي الفلاني أو الحاكم الفلاني، كل الشعب يقوم عليك إذا لبست، يقوم معك ضد الحاكم، لكن قم أنت ضد هذا الولي كل الشعب يقوم ضدك، فتعرف حينئذ إيش الضلال كيف قد تمكن من القلوب. وهذا الذي يهونه الآن كثير من دعاة الباطل ويسمونه بشرك القبور. أنتم تتركون شرك القصور وتحاربون شرك القبور، أما نحن فلا نهتم بشرك القبور وإنما نحارب شرك القصور ونمضي حتى نصل تحت قبة البرلمان. ما شاء الله. وإذا وصلت إلى قبة البرلمان أول شيء تفعله تقسم على تطبيق القانون الفرنسي أو بريطاني أو أمريكي أو إيطالي أو هولندي أو هجين منها جميعا، هذا أول ما تعمله، هذا هو الحكم بما أنزل الله. فانظروا إلى الأكاذيب كيف يكذبون على الناس، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا مشاهد. ولذلك يقول بعض هؤلاء فما لكم والإنكار على هؤلاء الأولياء والصالحين فهونا ما، فالمسألة ليس فيها شرك ولا وثنية ولا إلحاد. وأقول للمحبين هونا ما فلا تفتحوا لهؤلاء على أنفسكم طريقا. ثم يقول وإن كان هوايا معهم والهوى غلابا. يا سلام، هذه النتيجة، وهذا ينظر إليه كقائد لأمم في هذا التنظيم في الدعوة. اقرأوا شهيد المحراب للتلمساني تجدون هذا الكلام فيه. فوجب علينا معشر الأحبة أن نعرف طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في هذا الباب، ونعلم أن العلماء على هذا الطريق، ونعلم خطورة التسامح والتفريط في هذا الباب والتكاسل والتواني وعدم الإنكار والتعليم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى في هذا الباب، ونعلم فضل الله علينا إذ عافانا مما ابتلاهم به ولو شاء لكنا مثلهم، فالحمد لله على نعمه. نعم.
السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح.
نعم.
السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد،
وذلك بأسباب، حينما يقوم أهل الباطل في نشره والتحسين له ويضعف أهل الحق يزيد الباطل ويقل الحق، هذا سبب. والسبب الثاني ذهاب أهل الحق، موت أهل الحق العلماء، إذا نسخ العلم نزل الجهل، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
صلى الله عليك. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر.
بدأوا بالتمثيل بالتصوير وانتقلوا إلى وانتهوا إلى الكفر، بدأوا بالتصوير للذكرى ونحتوا هذه التماثيل للذكرى وانتهوا إلى ما؟ إلى الكفر، فبدأوا ببدعة وانتهوا بكفر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
صلى الله عليك. التاسعة
الذكرى يكفيك فيها الأخبار الصادقة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، فالقصص فيه عبرة، لكن هؤلاء ما اكتفوا، انتقلوا إلى أسلوب آخر وهو الرسم، النحت، التصوير، فجاءت التماثيل فبدأوا بهذا السبب ليقتدوا بهم، ابتدعوا طريقة تذكرهم، فابتدأوا بالبدعة وانتهوا بالكفر والشرك بالله، فالبدعة بريد إلى الشرك، البدعة بريد إلى الشرك، والمراد بالبريد هو الذي يحملك ويوصلك، فالبريد يوصلك إلى هذا، نسأل الله العافية والسلامة، فبئسة البريد. نعم.
صلى الله عليه. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل،
ولذلك يحسنها لهم أول وهلة وينتظر منهم النتيجة النهائية. ولهذا العبرة بالحقائق لا بحسن إيش القصد، ما هي الحقائق التي تنتهي إليها هذه الأعمال، فالعبرة بالحقائق والمآلات لا بالاستحسانات وتبرير المخالفات بحسن القصد، فإن هذا لا ينفع، وأكبر دليل عليه ما وقع فيه قوم نوح. نعم.
صلى الله عليك. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه،
واضح هذا. نعم.
صلى الله عليك. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح
ينقلك إلى عبادة ذلك الصالح. هذه المضرة، مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح يبدأ بهذا وينتهي بأنك تعبد ذلك الصالح. نعم.
الثانية عشرة، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.
الله أكبر. نعم.
الثالثة عشرة، معرفة عظم
معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. لماذا كسرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لأن الناس ظلوا فيها، وكسرها نبينا صلى الله عليه وسلم لأنها ظل الناس بها. فأول من غير دين إبراهيم بمكة عمرو بن لحي، إذ جاء بهذه الأصنام إلى أهل مكة ولم يكونوا من قبل يعرفونها. قال في النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يجر قصبه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم. نعم.
صلى الله عليه. الثالثة عشرة، معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
ما أكثر ما نقرأها في سورة نوح، ولكن المتأمل فيها والمتدبر قليل، والمتفقه أقل، والعامل بما دلت عليه حذرا وإنذارا أقل وأقل. نعم.
الرابعة عشرة، وهي أعجب وأعجب،
الله
قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال.
الله أكبر. نعم. نعم.
الخامسة،
يقرؤونها في كتب الحديث في البخاري وغيره، ولكن كأن المقصود بها غيره، وهكذا في كتب التفسير، ولكن كأن المقصود بها غير هؤلاء القراء، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا جئت إليهم بعد هذا تجدهم يقرؤونها في القرآن وفي السنة، وتجدهم عند المقامات وعند الأضرحة، هؤلاء الشيوخ يقولون بقول قوم نوح، بل ويدافعون عنه ويدرسون في هذه المحلات وهذه المساجد التي فيها هذه المقامات وهذه الأضرحة، ويحسنون ذلك الفعل للعامة، وهذا أشد وأدهى، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. كيف حيل بين القلوب وبين الاستفادة من القرآن والسنة؟ فنعوذ بالله من الغواية. نعم.
صلى الله عليه. الخامسة عشرة، التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
الله أكبر. فدل ذلك على أن هذا الطريق الذي سلكوه غير صحيح. الشفاعة هي المطلوبة من الله تبارك وتعالى، تقول اللهم شفع في نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فتطلبها من الله جل وعلا، فهو المالك لها. أما تطلبها من هؤلاء الذين لا يملكون، هذا هو الغلو، إذ جعلتهم بمنزلة الله تبارك وتعالى. نعم.
السادسة عشرة، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك،
فأخطأوا وأساءوا الظن بالعلماء، أخطأوا وأساءوا الظن بالعلماء. فبسبب ذلك وقعوا في خلاف ما عليه أهل العلم وهو الشرك، فأولئك مقصدهم غير هؤلاء. نعم.
صلى الله عليه. السابعة عشرة، البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين،
ومع ذلك خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم، وقالوا فيه ما قالوا، بل وجعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم، بدأوا 100 اسم فضاهوه بالله جل وعلا، ثم جعلوا له زيادة حتى أوصلوها إلى 1000 اسم، وهذا موجود عند طوائف من الصوفية، نسأل الله العافية والسلامة. مع هذا النهي الصريح عن الغلو فيه، ومع ذلك غلوا فيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
صلى الله عليه. الثامنة عشرة، نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.
المتنطعون هم المتشددون المتجاوزون للحد كما ذكرنا قبل قليل. نعم.
صلى الله عليه. التاسعة عشرة، التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
قدر العلم، العلم نور، وإذا ذهب حل الظلام وهو الجهل، فيتخبط الناس في ظلم الجهل، نسأل الله العافية والسلامة. نعم
صلى الله عليك. العشرون،
فيها فضل العلم والعلماء، وفيها خطورة الجهل والجهال، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
العشرون، أن سبب فقد العلم موت العلماء،
كما هو مفسر في الحديث بأن الله جل وعلا لا ينزعه من صدور الخلق نزعا بعدما أورثهم إياه، وإنما يكون ذلك بقبضه للعلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس الجهلاء، اتخذوهم رؤوسا، فسئلوا هؤلاء الرؤوس الجهلاء فضلوا في الجواب، وأضلوا من يجيبونه لأنهم يفتونه بغير علم، فضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل، نسأل الله العافية. وفي هذا بيان منزلة العلم ومنزلة أهل العلم، وأن العلم هو النور الحقيقي، وأن العلماء هم الهداة حقا، لأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويقومون في الناس مقام الأنبياء، يأمرونهم بالحق وبالخير وبالهدى وبالسنن والمعروف، وينهونهم عن الغي والضلال والشرك والبدع والمنكرات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يعيذنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل بصالح العمل، وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجعل أمورنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين إلى خير، وأن يثبتنا على الدين حتى نلقاه، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.